بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل التوكل.
قال الشيخ: ودليل التوكل الذي هو نوع من أنواع العبادة، لأن الإمام رحمه الله تعالى قال: وأنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها مثل الصلاة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان وكذا، وعدد أنواعا هي أم العبادات فأجملها، ثم صار يفصل بعد ذلك كل شيء بدليله، لأنه قد وعد رحمه الله تعالى أن يبين هذه المسائل بأدلتها. فالمطلوب هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فيبين رحمه الله تعالى أدلة كل شيء، وهذا هو العلم. العلم هو معرفة الحكم بدليله، ومعرفة الشيء بدليله. بدليله يدخل تحتها كل مصادر الاستدلال، بدليله من الكتاب، بدليله من السنة، بدليله من الإجماع، بدليله من القياس، بدليله من القاعدة العلمية المتفق عليها، بدليله من المصالح المرسلة، بدليله من قول الصحابة، أيا كان بدليله، أيا كان هذا الدليل، نعم، إذا كان معتبرا. قال: من العبادات أيضا التي يفرض الله عز وجل بها ولا تكون إلا له سبحانه وتعالى التوكل. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ودليل التوكل يعني الدليل على أنه عبادة، ومعناه التفويض والاعتماد. التوكل التفويض عليه في الأمور بأن يعتمد عليه، بأن يعتمد عليه ويفوض.
الأول لابد من معرفة معنى التوكل وضابط التوكل، ثم بعد ذلك يأتي دليله. قال: ومعناه التفويض والاعتماد. نعم.
التوكل التفويض عليه في الأمور بأن يعتمد عليه ويفوض،
يعتمد عليه،
بأن يعتمد عليه ويفوض إليه بكمال الصدق، فهو عبادة. ودليله الآية: فلا يعتمد إلا عليه تعالى، فهو القادر على كل شيء. والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد على الله، فهو عبادة قلبية.
كيف لا يعتمد على المخلوق؟ المراد هنا أنه لا يلتفت إليه، فهو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وإن كان المخلوق سيقوم بهذا الأمر، لكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه سبحانه وتعالى بقلبه، ثم يستعين بالمخلوق من باب أخذ الأسباب، ولا يلتفت بقلبه إلى السبب، ولا يلتفت بقلبه إلى السبب، فيعتمد بقلبه على هذا المخلوق حتى ولو كان فيما يقدر عليه، لأن الله لو ما أراد لهذا المخلوق أن يقوم بهذا العمل لحال بينه وبينه. إذن هو يأخذ ويستعين بالمخلوق أخذا بالأسباب، لكن قلبه متعلق برب الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي حديث ابن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك بشيء قد كتبه الله عليك. هذا لا ينفع الإنسان يتخذ الأسباب، فهو يأتي إلى المخلوق يقول له اقضي هذا الأمر، يوكله في شيء من الأشياء، يوكله، لكن قلبه متعلق بالله. فإذا التفت إلى المخلوق كسبب، إذا التفت إلى المخلوق كسبب، فهذا من الشرك الأصغر، إذا كان يعلم أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء ولكن التفت بقلب إلى المخلوق، فهذا شرك أصغر. نعم.
فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك هو الشرك الأكبر.
نعم، إذا اعتمد على المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر. نعم.
وقول بعض العامة: توكلت عليك يا فلان في كذا، هذا شرك. أما التوكيل فيجوز، فهو استنابة، وإلا فتوكلك فيه على الله.
هو وكلتك، تقول وكلتك، والوكالة معلومة عندنا، باب من أبواب الفقه الوكالة. نعم.
وإلا فتوكلك فيه على الله، كما أنك تباشر الأسباب بنفسك ولا ينافي التوكل.
فهو استنابة، نعم.
كما أنك تباشر الأسباب بنفسك ولا ينافي التوكل، فكذلك استنابة فلان ومتوكل على الله ثم عليك شرك، وكذلك الحسب يقول موكل
ويقول موكل
ويقول موكل،
ما يقول متوكل على الله ثم عليك. لماذا يا أخواني؟ لأن التوكل عبادة قلبية، التوكل بمعنى اعتماد القلب على الله، هذا عبادة قلبية لا تكون إلا لله، وما لا يصلح أن يكون إلا لله لا يصح إضافته إلى العبد ولو بثم الدل على الترتيب، ولو بثم الدل على الترتيب. ليه؟ لأن العبد ليس له شيء من ذلك، إنما ما صح إطلاقه لله وإطلاقه للعبد فإنه يصح بشرط أن يكون هناك الترتيب، كالمشيئة والإرادة، ما شاء الله ثم شئت. العبد له مشيئة ولا ما له مشيئة؟ العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، فمثل هذا يجوز ولكن بالترتيب، أي ما شاء الله ثم شئت. أما التوكل فهذا عبادة قلبية محضة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز إضافتها إلى العبد ولو بثم، ولو بثم. فما يقول توكلت على الله ثم عليك، يعني اعتماد القلب، هذا ما يجوز، ما يجوز توكلت على ثم عليك. يعني بعض العلماء أطلق هذه اللفظة أنه يجوز أن أقول إيه توكلت عليك في أمر كذا وكذا بمعنى وكلتك، ولكن تترك هذه اللفظة ونستعمل اللفظة الخالية من المحظور وهي الوكالة. ولهذا العثيمين رحمه الله تعالى ذكر لفظة التوكل، توكلت عليك وكذا، ويقصد بها رحمه الله تعالى الوكالة. والصحيح أن الوكالة غير التوكل، التوكل عبادة قلبية، فالتوكل الذي هو عبادة قلبية لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تقول لله ثم عليك. كذلك الحسب، أنا في حسب الله ثم في حسبك، لا، الحسب يكون لله فقط، الحسب يكون لله عز وجل، والتوكل يكون لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز إضافته للعبد ولو بثم الدل على الترتيب. قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك معطوف على الكاف ولا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ أنها يراد بها الفاعل، حسبك الله ومن اتبعك، أي أن الله ومن اتبعك من المؤمنين هم حسبك، ليس هذا، وإنما المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يبقى ومن معطوف على الكاف، أي أن الله عز وجل حسب النبي وحسب من؟ وحسب الذين آمنوا، ومن اتبعك من المؤمنين، فمن هنا معطوف على الكاف، من هنا معطوف على الكاف. نعم. اللي تدخل فعلا في التوسع ما في مشكلة، اللي تدخل فيها التوسع ما في مشكلة، لكن إذا كان فيما لا يدخل في التوسع يبقى لابد أن تنضبط العامة بالألفاظ الشرعية. فإذا قال مثلا توكلت على الله مثلا ثم عليك، يقال لا، التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا عز وجل، فلا تقول هكذا، لكن قل وكلتك، إنما في الألفاظ اللي فيها مسامحة ما في إشكال. نعم.
ولا يقول موكل الله ثم
وكل، ماذا قال هنا؟ قال ومتوكل على الله ثم عليك، ومتوكل على الله ثم عليك شرك. ليه؟ لأن التوكل عبادة خاصة لله عز وجل، ولهذا لا تكون لله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك الحسب، أي كذلك لو قال حسبي الله ثم أنت، هذا ما يجوز لحسبك التوكل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ومنه ما يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء يكون لله وللرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا قالوا حسبنا الله بس فقط ليس للرسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله لله وحده. إذن ما كان لله اختص الله عز وجل به، وما كان يطلق ويجوز إضافته للرسول عطف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فقط سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنا إلى الله راغبون. نعم.
ولا يقول موكل الله ثم موكلك عليه، هذه عامية وما هي في محلها.
الله ثم موكلك، يقول هذه عامية وما هي في محلها. نعم. لكن متوكل على الله. نعم. وموكلك.
قال المصنف:
فالتوكل عبادة قلبية، ومعناه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في تصريف أمورك وكذا، ولا ينافي التوكل الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو اتباع للشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا كما جاء في الصحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
أما إذا التفت القلب إلى السبب فإنه يكون شركا أصغر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: والدليل على أنه عبادة قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، فوضوا أموركم وفوضوا إليه في أموركم. تقديم المعمول وهو لفظ الجلالة على العامل وهو كلمة توكل يفيد الحصر، وهذه قاعدة.
وهو لفظ الجلالة
على العامل وهو كلمة توكل يفيد الحصر، وهذه قاعدة العربية. فتقديم المعمول يفيد الحصر أي عليه وحده.
لو
فتوكل
قال على الله هذا أكمل، لأن التقديم هنا على الله الجر والمجرور، لكن الله وحده ما تتقدم، لكن الجر والمجرور، الجر والمجرور. أقول في البيت محمد، على الله فتوكلوا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لله ملك السماوات والأرض، دائما تأتي مجرور. فالجر والمجرور، فالجر والمجرور هنا تقدم وحق التأخير. فوعد الله فتوكل أي توكلوا على الله، لكن لماذا تقدم المعمول هنا؟ إذا تقدم المعمول دل على الحصر، مثل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ونستعينك. نعم.
أي عليه وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أتى بإن الشرطية الدالة على أن إفراد الله في التوكل فرض واجب ولا يتم الإيمان إلا به، فدل على أن إخلاص التوكل
وهو شرط أيضا، وهو شرط، هذا شرط. إن توكلت على الله عز وجل فيما لا على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. يبقى إن كنتم مؤمنين هذا شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. إنما إذا كان التفات إلى السبب فهذا شرط في كماله الواجب، هذا شرط في كماله الواجب. إنما إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرط في صحة الإيمان. نعم.
فدل على أن إخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فدلت على أنه عبادة، ووجه الدلالة أنه أمر فتوكلوا.
وأصلا السر في كون ذلك كله شركا أنه عبادة، والعبادة يجب صرف والده، فالشرك دعاء غيره معه أي عبادة غيره معه. يبقى الضابط الأول هو تقرير أن هذا الشيء عبادة، في بيان أن هذا شرك وصرفه شرك لابد أن يكون الضابط الأول تقرير أن هذا الشيء عبادة. فأنت تقول دعاء غير الله شرك، لماذا؟ لأن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. تقول النذر لغير الله شرك، طيب لماذا؟ لأنه عبادة. تقول الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله شرك، ليه؟ لأنها عبادة. يبقى إذن الكلمة الأولى والتقرير الأول الذي يلزمك هو كون الشيء عبادة، فإذا كان عبادة ففيه قول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، يبقى التقرير الأول أنها عباد. ولهذا لما يأتيك القبوريون يقولون مثلا في ذهابك أنت إلى قبور، في ذهابهم إلى قبور أولياء البيت يقولون هذه محبة للصالحين. نقول أما محبة الصالحين فعباد لا إشكال، والمحبة عمل قلبي. لكن أنتم تفعلون ماذا اليوم؟ تفعلون ماذا أنتم الآن؟ تنذرون، تذبحون، تطوفون، تستغيثون، تنذرون إلى غير ذلك. هذه ليست محبة، هذه أعمال بدنية هنا وليست محبة. المحبة عمل قلبي. من الذي يعترض على محبة الصالحين؟ حب الصالحين في بيتك، وما الإشكال؟ زور الصالحين إن كانوا أحياء، كما جاء في الحديث الصحيح لما انطلق رجل يزور أخاه في بلدته. فمحبة الصالحين هذه عبادة قلبية، لكن تذبح وتنذر إيه علاقة هذا بمحبة الصالحين؟ يبقى أنت هنا نأتي لك بقى لنبين لك أن عملك شرك وليس محبة صالحين. النذر هذا نقول له النذر هذا عبادة ولا ما هو بعبادة؟ طب إذا قال ليس بعبادة نرد عليه بأنه عبادة، ما الدليل على أنه عبادة؟ ما الدليل؟ ها؟ أن الله أمر بالوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيع، فلولا أنه عبادة ما أمر الإنسان بالوفاء به. وكذلك أيضا قول الله عز وجل يوفون بالنذر إذا مدح المفي، وكذلك قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. طيب تأتي طالما قررت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب الذبح عبادة، ما الدليل على أنه عبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، لعن الله من ذبح لغير، حديث علي رضي الله عنه عند مسلم. يبقى هذا كله دليل على أنه عباد. يبقى التقرير الأول السهل يا إخواني هو ماذا؟ تقرير أن هذا شيء عبادة. إن قررت أنه عبادة جاءك الحكم بلا تعب ولا نصب أن صرفه لغير الله عز وجل شرك، نصرفه لغير الله شرك. يبقى طيب طلب المدد من الله عبادة ولا مو بعبادة؟ عبادة. يبقى طلبوه من غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ يمددكم ربكم بثلاثة آلاف ملائكة، وهكذا. فإذا طلب المدد عبادة، فإذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى كانت شركا. نعم
شيخنا.
نعم،
يعني ذكرتم من قبل أن الأولى عدم التعبير عن شيء أو ركن من أركان الإيمان بالشرطية، وهنا الشيخ يعني قال
في فرق بين شرط فيه وبين الشرط المطلق. شرط في كذا هذا فيه التسامح، فشرط في حصول كذا أن تحصل كذا، شرط في تحصيلك العلم أن يكون كذا، شرط في كذا كذا، هذا إنما هو متعلق مقيد شرط فيه. إنما لما نقول أعمال صالحة شرط الأعمال في الأمان هذه شرط كمال، يبقى هذا إيه؟ إطلاق. إنما شرط في كماله، شرط في كذا، شرط حتى تكمل إيمانك أنك تأتي بكيت وكيت 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 وكيت، شرط في كمال غير شرط الكمال. نعم، فهناك فرق بين الشرط المطلق وبين شرط في كذا، يعني هذا لغوي يعني يلزم لحصول كذا كذا. نعم.
قال رحمه الله ثم نستفيد فائدة إن كنتم مؤمنين دلت على أنه شرط في الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه.
نعم.
وأخرى وهي قوله على الله فتوكلوا فإنه يفيد الحصر أي عليه لا على غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الشارح رحمه الله وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه وهو دليل ثان من أدلة التوكل، فمعناها ومن يتوكل على الله فهو كافيه، فدلت الآية أنه عبادة. قال حسبه أي كافيه، الحسب معناه الكافي أي هو كافيه، وكونه هو كافيه يدل على أنه لا يجوز التوكل إلا على من بيده الكفاية وحده، فإنه ذكر من الشرطية وذكر فعل الشرط وذكر الثواب، أتى بالشرط ثم جعل له جزاء فقال فهو حسبه، فدل على أنه عبادة يقع الجزاء من الله عليها.
وهذا جزاء فهو حسب، ولا توجد عبادة في القرآن عبر عنها بهذا الجزاء إلا توكل. الله ما ذكر في القرآن ومن صلى فهو حسبه ومن صام فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ليست توجد عبادة جزاؤها فهو حسبه إلا التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ إذن علامة توجه إلى غيره وعلامة ترجو من غيره؟ أليس الله بكافيك؟ أليس رضاه كافيا؟ أليس ثوابه كافيا؟ أليس مدحه كافيا؟ أليس رزقه كافيا؟ أليس الله عز وجل كافيك وهو حسبك إن توكلت عليه. ولهذا عليك أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت لغيره، ولا تلتفت لغيره. أليس الله بكاف عبده؟ فعلم التوكل على غيره، وعلم تلجأ إلى غيره، وعلم التفت قلبك إلى غيره. ما يكفيك؟ إذا كان ما يكفيك إذن هو ناقص، والمخلوق أكمل. فالمخلوق يكفيك والله ما يكفيك، ولهذا فالمخلوق تكون معاملتك له بحسب ما في تلك المعاملة من رضا لله سبحانه وتعالى. فإن كان إما سخط الله وما سخط المخلوق فليكن سخط المخلوق. نعم.
قال: فذكر التوكل ولم يذكر له جزاء غير تولي كفاية العبد، فقال فهو حسبه، ولم يجئ هذا في غيره من العبادات. فدل على عظم شأنه.
قال: ولم يجئ هذا في غيره من العبادات، فدل هذا على عظم شأنه وفضيلته. نعم.
فصار عملا من الأعمال، وأنه يقع الجزاء عليه، ويدل على أنه أفضل العبادات لكونه هو الذي سيتولى كفاية العبد، وهذا جزاء نفيس فاضل. قال: عرفنا بهاتين الآيتين أن التوكل عبادة، وذلك من أمر الله تعالى بها، فلما أمر الله بها دل على أنها عبادة. فإذا عرفنا أنه عبادة، وعرفنا دليله ووجه دليله، وأن التوكل شرط في الإيمان، شرط في الإيمان ينفى عند انتفائه، ومعناه التفويض لله في جميع المهمات، كونك تفوض جميع أمورك إلى على ربك. الأسباب تفعلها لأمرين: لكونه مأمورا بها، ولأنها مربوطة بأسبابها، لكن الاعتماد على الله، لأن الله إن شاء نفع بها وإن شاء سلبها المنفعة.
نعم. فأنا أتخذ الأسباب اتباعا للشرع، ولهذا فالناس حيال الأسباب أقسام. فمنهم من يعتمد على السبب ويجعله مستقلا بالتأثير، فهذا يكون مشركا شركا أكبر. ومنهم من يلتفت إلى السبب ولا يجعله مستقلا، ولكن يلتفت قلبه إلى ذلك فيكون شركا أصغر. ومنهم من يتخذ السبب اتباعا للشرع ولا يلتفت قلبه إليه، فهذا موحد وقد امتثل هنا الشرع فيكون مأجورا. ولهذا من ترك الأسباب كان مخالفا للشرع، ومن اعتمد عليها كان مخالفا للتوحيد، ومن أخذها واعتمد على رب العالمين كان موحدا. نعم. ترك الأسباب لا ينبغي، ترك الأسباب هذه لا تنبغي. أقول أترك الأسباب توكلا على الله عز وجل، هذا تواكل، اعقلها وتوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا؟ كيف يرزقها الله؟ يرزقها الله في أعشاشها دون سعي، إنما تغدو وتروح، تغدو خماصا وتعود بطان وتروح بطان. نعم.
عرفنا أنه عبادة. الثانية الدليل، وهو الآيتان. الثالثة وجه دلالة الأولى، وذلك من جهة أمر الله بذلك، فإن أحد تعريف العبادة كل ما أمر به، وفي الآية فتوكلوا، وكون الله يحبه ويرضاه لكونه أمر به، ومن تعريف العبادة ما يحبه الله ويرضاه. وفي الآية الأخرى وما يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله تفويض الأمور إليه، الحسب الكافي، التوكل عبادة. دلالة الآيتين الأولى وذلك أنه من جهة أمر الله تعالى بذلك،
فتوكلوا.
السادسة عرفنا وجه دلالة الأخيرة من جهة أنه يجيء بمن الشرط والفعل.
أنه جيء بمن الشرط والفعل. من يتوكل. نعم.
وذكر على ذلك جوابا وجزاء، ثم أتى بجواب ذلك وجزائه. وأنه يقع الجزاء من الله عليه، فدل على أنه عبادة، وهو أن الإتيان بمن دال على أن إخلاص التوكل شرط في الإيمان، ودليل التوكل هذا فيه فوائد. إحداها عرفنا أن هذا دليل التوكل، المصنف ذكر على ذلك دليلين، أحدها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والثاني ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الثانية وجه الدلالة من الآية أنه قال
من الأولى،
وجه الدلالة من الأولى أنه قال فتوكلوا، فهذا أمر، والأمر يفيد أنه عبادة. الثالثة تقديم المعمول،
لأن العبادة تعرفوها اسم جامع لكل محبضة، وشرطها الأمر، شرطها الأمر، والعبادة أمر إما واجب وإما مستحب. نعم.
الثالثة تقديم المعمول يفيد الحصر. الرابعة التوكل التفويض،
وعلى الله فتوكل. نعم.
الرابعة التوكل التفويض والاعتماد. الخامسة إن كنتم مؤمنين،
أي بالقلب، في عبادة قلبية. نعم.
الخامسة إن كنتم مؤمنين دليل على أن التوكل على الله شرط في حصول الإيمان.
نعم. فلولا أنه من الإيمان، فلولا من الإيمان ما ذكر نفي الإيمان عند عدم حصوله، وهذا دليل أهل السنة والجماعة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ما مضى أعمال قلبي، الذين يقيمون الصلاة، يبقى هذا أعمال جوارح. فدلت هذه الآية على أن الإيمان عمل باطن وعمل ظاهر، عمل باطن وهو عمل القلب، وعمل ظاهر وعمل الجوارح، خلاف المرجئة الذين لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
قال فعرفنا دليل
ماذا التوكل. تقول المرجئة في هذه الآيات التي فيها الإيمان ونسبة الإيمان إلى الأعمال، ماذا يقولون؟ يقولون هذه مجازية وليست حقيقية، هذا الطاغوت الذي جاءوا به، فحرفوا في الصفات بدعوى المجاز، وأخرجوا كل من لا يعجبه شيء ويجده معارضا لمذهبه ولا يمكن التخلص منه. هذا الذي يقول العمل يدخل في مسمى الإيمان، ماذا سيقول في قد أفلح المؤمنون الذين هم في صدقهم خاشعون؟ ماذا سيقول في إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآيات؟ ماذا سيقول في ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله، إلى آخر ذلك؟ ماذا سيقول في الإيمان بضع وستون شعبة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الصحيحين؟ ماذا سيقول في كل هذا؟ لما لم يجد مفرا يقول هذه الإضافة إضافة مجازية وليست حقيقية، مجازية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف المجاز، ولا تكلم العرب بالمجاز، ولا جعلوا الكلام حقيقة ومجاز، إنما الكلام كله حقيقة. كيف هذا؟ فجعلوا أصابعهم في آذانهم، كيف حقيقة؟ هل الإصبع في الـ في الـ في الـ يدخل في أذن كله؟ نقول الحقيقة عندكم ما هي؟ قالوا ما أفاد معنى واحدا. طب والمجاز؟ المجاز أفاد معنى آخر لكن صرفناه إلى كذا. نقول طيب حدثوا أي عاقل كافرا كان أو مؤمنا، قل له ها في الآية فجعلوا أصابعهم، أيعقل واحد أنه سيدخل الإصبع كله، أم الناس جميعا ستتفقون على أنه سيدخل الأنامل؟ الأمل هذا هو المراد به، فأدخلوا أصابعه، والمراد المقدمة. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبل، سأل أي واحد سوف يذكر لك معنى واحدا. إذن هذه حقيقة، ليه؟ لأن مقتضى الوضع في هذا السياق والتركيب شيء واحد ومعنى واحد، ليس عندنا معنى آخر صرفناه إلى كذا. لكن الإشكالية عند هؤلاء كما قلنا تكرارا ومرارا، أن هؤلاء لم يفرقوا بين الدلالة التركيبية وبين الدلالة الإفرادية، لم يفرقوا ولم ينظروا إلى السياق الدل على معنى واحد كما هي لغة العرب، فأحدثوا المجاز الذي صدق الأئمة حينما وصفوه بأنه طاغوت. والطاغوت من الطغيان هو ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، وبهذا المجاز تجاوزوا حدهم في فهم النصوص الشرعية، يبقى طاغوت ولا ما هو طاغوت؟ طاغوت، لأنه من الطغيان من التجاوز. نعم. وكل من وضع مصطلحا لابد أن يرفعه إلى السلف، ولابد أن يرفعه إلى العلماء، ولابد أن يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعرفنا دليل التوكل أنه عبادة، ووجه الدلالة أنه أمر عبادة، وعرفنا وجه تقديم المعمول أنه يفيد الحصر، مثل تقديم معمول إياك على عامل نستعين. وعرفنا أن هذه الآية أنها دليل على التوكل، وعرفنا وجه الدلالة أنه أمر، وعرفنا أن التوكل على الله هو الالتجاء والتفويض إليه، يعني أن فيها دليلا على أن إخلاص التوكل لله شرط في حصول الإيمان. أما الدليل الثاني فعرفنا أنه دليل على التوكل، ووجه الدلالة أنه أتى بمن الشرطية وفعل الشرط وذكر الثواب فهو حسبه. الثالث من فوائدها معنى الحسب أنه الكافي، فهو حسبه أي كافيه، كما في الآية الأخرى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك. وهذا فيه دليل على أن التوكل عبادة، المعنى لا تتوكلوا إلا على الله، لا تتوكلوا إلا على من بيده الكفاية وهو الله، الإتيان بفعل الشرط وذكر جزاء من الله. الثالثة معرفة الحسب هو الكافي. الرابعة أنها كما دلت على أنه عبادة فدلت على أنه من أفضل العبادات، لكونه تعالى ما رضي جزاء إلا هذا الجزاء النفيس، وهو أنه يتولى تعالى كفاية المتوكل عليه. وشخص جاء فيه أن الله كافيه يفيد مزيد فضل ومزية لهذه الآية، فلو أنه ما هو بعبادة لما أثاب عليه، فهو لا يثيب إلا على عبادة، فلم يقل الجنة بل جعل جزاءه تولى كفايته جميع الأمور. فمن كان حسبه رب العالمين فإنه في جميع أمره كله خير وسلامة من كل ضير.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. قال الشارح رحمه الله دليل الرغبة والرهبة والخشوع.
قال موسى لأتباعه وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع هذه الثلاث عبادات، والدليل على أن الكل عبادة أنهن عبادات قلبية. قال الرغبة معناها
ذكر الرغبة والرهبة والخشوع على هذا الترتيب حتى يأتي بدليل واحد يجمع الجميع، كما جاء في سورة الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فأتى بالثلاثة مرتبة لأن دليلهم واحد في آية واحدة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي الأنبياء، بعدما ذكر الأنبياء من أول أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه، ثم ذكر من بعده الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي أن الفضل هذا الذي كان عند الأنبياء إنما هو فضل بعمل. أنا ما أدري والله، سبحان الله يا أخوان، ما أدري سبحان الله كيف الواحد يعني يقول يثبت إيمان بلا عمل، عمل مع طول زمن أو مع تمكن منه أيا كان هذا الزمن، ثم يموت ولا يعمل ويدعي أنه مقر بقلبي وصادق في ذلك ومقر بلساني وصادق في ذلك ثم يتخلف العمل. سبحان الله، هذا ما يقبله الكفار يا أخوان، هذا ما يقبله الكفار. أنت الآن لو تضرب صاروخا في اليهود ثم بعد ذلك تقول مثلا مصر تصرح أطلقنا صاروخا على اليهود وهم أحب الناس إلينا، أيقبل هذا اليهود يا أخوان؟ سبحان الله، ما يقبله الكافر. معروف كده، معروف أن العمل تصديق للقول، كما قال صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في الصحيح والفرج يصدق ذلك ويكذب. الفرج هذا بعد ماذا؟ بعد العينين واليدين والرجلين والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق زي الخروج بالسيف كده. الخروج بالسيف ماذا يأتي؟ الذين يقولون لا، الخروج لا يكون بالكلمة، يكون بالسيف بس فقط. هل أحد قام من النوم فأمسك سيفه على السلطان؟ ولا تأتي التربية يا أخواني، تأتي التربية. شوف كيف فعل التربية في عبد الرحمن قاتل علي رضي الله عنه بعدما كان من العباد، وقد ورد أن عمر بن الخطاب أوصى به خيرا. ما الذي حصل له؟ اجتمع بالخوارج فشحنوا ماذا؟ شحنوا قلبه حتى تغير. فقد يكون الإنسان من أهل الخير ولكنه يرزق بأصحاب سوء فيملؤون قلبه، ولولا أنه مؤهل لذلك ما قبل. ولذا احضر الطابور الخفي هذا، طابور اللي ينتظر في البيوت هذا، احضروا هؤلاء، احضروا هؤلاء كما قال سبحانه: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيء، يريد الله يجعل لهم حظا. يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم بعد موضعه، يقولون قلوله يقولون إن تؤتم هذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا، إن وفقكم على ما تريدون ماشي خذوا حكمة يبقى نبي وفقكم، وإذا ما وفقكم اتركوا هذا الكلام، عملوه بالمصلحة كده، عملوا بالمصلحة، استفيدوا منه وانتفعوا به. وهم فين؟ وهم المرجعية أصلا، هم المشايخ الحقيقيون، هؤلاء هم المشايخ الحقيقيون. فقد يوغر الصدر بسبب هذا، يوغر الصدر بسبب هذا. نعم.
قال رحمه الله: الرغبة معناها الطلب، يرغب في هذا يطلبه طلبا بالغا، فهي طلب الشيء بمبالغة وفيها قرب من الرجاء. الرغبة كون
يعني ده ما الفرق بين الطلب، مجرد الطلب والرغبة؟ الرغبة فيها طلب مع يا اخوان مع مبالغة، قرب من الرجاء، فهو طلب بعناية، طلب برجاء، طلب بمبالغة، هذا رغبة، رغبة، رغب فيه. قد يطلب إنسان الشيء ولا يرغب فيه ويطلبه، لكن الطلب مع ماذا؟ الطلب مع المبالغة، الطلب مع الرجاء، هذا يكون راغبا إياه. نعم. راغبا ورهبا، يدعونها راغبا وإيه ورهبا. نعم. فجمعوا بين الخوف والرجاء.
الرغبة كون الإنسان في اعتقاده وأمله حصول المطلوب من الله، فلا يؤمل حصول المطلوب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان على يده شيء فجائز، لكن لا بد أن يجعل كمال رغبته إلى الله.
طبعا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يكون صرفه لغير الله شرك. فالرغبة عبادة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا، فالرغبة عبادة وهي طلب المبالغة، فإن كانت من الله فهذه عبادة، وإن كانت من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. طب إن تعلقت رغبتك بالمخلوق، إن التفت إليه، التفت القلب إلى ذلك، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد. ولكن إذا رغبت في أحد كسبب أن يقضي لك شيئا ما ورغبت إليه في كذا، فهذا من باب أخذ الأسباب. يعني يكاد يكون هذا التقسيم يمشي معنا في سائر العبادات. فطلب هذه العبادة أو صرفها لغيرها فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك أكبر، مع ترتب الترتب على ذلك في وقوع في محرم هذا يكون محرما، مع الالتفات إلى السبب يكون شركا أصغر، مع أخذه كسبب من غير التفات القلب إليه فهذا يكون مباحا وجائزا. نعم.
فالرغبة تعلق النفس على الشيء في الحصول، فعل يطلبه لا يتعلق فيه إلا على الله، ولا يرغب إلا في جنات الله،
في جناب الله،
ولا يرغب إلا في جناب الله. وفي الآية الأخرى: وإلى ربك فارغب.
الله أكبر. وإلى ربك فارغب، هذا أيضا تقديم المعمول، إلى ربك فارغب، إلى ربك لا إلى غيره فارغب، إلى ربك وحده فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. نعم.
وفيها من معنى القصد إليه في حصول المطلوب قريب من هذا المعنى، ولكن لا بد من تلخيص للكتابة. وكذلك الرجاء بخلاف الخوف والتوكل فإنه ظاهر يفصل.
يقول حشة ابن الشيخ محمد قال: هذا يدل على أن سماحة الشيخ على علم بكتابة الوالد لدروسه، إذ لم يكن أحد من طلاب سماحة الشيخ يكتب جميع شروحاته بحروفها سوى الوالد. فقال: ولكن لابد من تلخيص للكتاب. يعني الشيخ كان يعرف أن الشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم يكتب وراء، ولهذا كان أحيانا يقول أفرغت أو كذا كما يقول الشيخ محمد. نعم.
والرهبة، الرهبة في معناها من الخوف، معناها قريب من معنى الخوف. الرهبة من الله، لا يرهب الخلق، يجعل رهبته من الله فلا يرهب إلا من رب العالمين. المخلوق منه رهبة طبيعية، لكن اجعل رهبتك من الله أن يسلطهم عليك.
نعم. لكن ما الفرق بين الرهبة والخوف؟ هو يقول معناها الرهبة في معناها من الخوف، معناها قريب من الخوف. طيب، لكن ذكر الخوف وذكرت الرهبة وذكرت الخشية، الخشية، وهذه كلها معاني متقاربة، كلها تدور حول الخوف، الرهبة، الخشية، الخوف. الخوف هذا إنما هو خوف مجرد، خوف مجرد، تخاف من الشيء. ف فإذا كان رهبة كان معه الفزع، فإذا كان على علم معه علم فهو الخشية. ولهذا الخشية هو خوف من أحد بعلم، أي بعلم بقدرته وسلطانه، فإذا اقترن الخوف بالعلم كانت خشية. ولهذا العلماء أخشى الناس، إنما يخشى الله من عباد العلماء. لماذا؟ إذن دل هذا على أن الخشية خوف بعلم، ولهذا ما يخشى الله حق خشى إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهيك لهم جنات عدن تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك، لمن خشي ربه، أي خافه بعلم، بعلم بكمال سلطانه وكمال قدرته. ولهذا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف والرهبة والخشية، إذا ذكر واحد من هذه ضر حول الخوف، يعني يقال هذا يخشى الله يعني يخافه، هذا يرهب الله يعني يخافه، هذا يخاف الله يعني يرهب ويخشى. أما إذا ذكر هذه الأشياء معا فيكون الخوف للمجرد، خوف المجرد، وإذا كانت رهبة فمعها الفزع والهرب، وإذا كان معها العلم فهي الخشية. هذا التفريق بين الخشية والرهبة والخوف. إذن أكملها ماذا؟ الخشية، ويليها الرهبة، ويليها الخوف. ولكن إذا ذكر وأفرد الخوف فقط دخل فيه كل هذا. نعم.
قال: والخشوع عبادة، ومعناه الذل والسكون، كونك ساكنا تاركا للاضطراب ومسندا أمرك إلى ربك،
ومسندا
أمرك إلى ربك، ولا ينافي ذلك فعل الأسباب.
نعم.
وأصل الخشوع الذل والسكون، دليل ذلك قوله: ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء شربت اهتزت وربت، فالاهتزاز الحركة والربو الارتفاع، فدل على أنها ساكنة قبله، فدل على أنها قبل المطر فيها انخفاض وليس فيها حركة بل سكون، فدل على أنه التذلل. وهو يفيد
الذل والسكون، هذا الخشوع، وهو قريب من الخضوع، ولكن بينهما فرق بين الخشوع والخضوع، وكلاهما يدور حول الذل. أما الخضوع فيكون في الأبدان، وأما الخشوع فيكون في القلب وفي المبصر وكذا. ولهذا يقال خشوع القلب، خشعت قلوبهم كتابا مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلج القلوب. طيب، في الخشوع وخشعت الأصوات، هذا يكون في الأصوات كما قلنا، وفي القلب خشي ربه بقلبه، وأما الخضوع فهو الذل يكون في الأبدان. فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر لأنه قريب منه. نعم.
قال: وهو يفيد التواضع والسكون، فلا يتواضع، فلا يتواضع إلا لله، ولا يسكن إلا إليه. التواضع بترك الترفع والحركة،
فأقول صوت خاشع، وأقول ببصر خاشع، وأقول بقلب خاشع، أقول بقلب خاشع، ببصر خاشع، بصوت خاشع، وخشعت الأصوات. فالخشوع يتناول هذا، يكون بالقلب، يكون بالبصر، وخشعنا أبصارهم أيضا. نعم، خشعت الأصوات، خشعنا أبصارهم، تراكم ذلة، والقلوب كذلك فيها الخشوع. أما الخضوع فيكون خضوع أبدان. نعم.
ترك ذلك لله ولأمر الله، فإنه تمام الامتثال له، يسكن إلى المأمور، لا يكون عنده حركة ولا اضطراب. فالخشوع يدخل فيه التذلل والخضوع، فمن لازمه التذلل والخضوع. هذه معان بعضها قريب من بعض، لكن إذا تأملت الآية زال عنها الخشوع باثنين، باهتزت وربت، قال معنى هذا ابن القيم إلا أن هذه ليست حروفا.
نعم.
قال والدليل والأدلة على ذلك قوله تعالى
يعني أنني ذكرت كلام ابن القيم بحروفه. نعم. بمعناه وليس بحروفه. نعم.
والأدلة على ذلك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأثنى على هؤلاء.
يعني هل ضر ابن إبراهيم أن يحيل على ابن القيم في هذا؟ ما ضره، فالإنسان سبحان الله إذا انتفع بفائدة فإن من بركته أن يحيلها إلى عالم. أولا سبحان الله هذه أولا تزيد ثقة الناس بالناقل وبالعالم، والأمر الثاني استفدنا فائدتين، فائدة في نسبة هذه الفائدة إلى العالم فعرفنا أن هذا كلام ابن القيم، والفائدة الثانية أن هذا الرجل منضبط في تفسيراته وعلمه بعلم العلماء، بدلا من أن يقع شيء في صدر الإنسان، أنت تفسر التفسير والإنسان يقع شيء في صدره، صواب ما هو بصواب، أراجع ما أراجع، لكن إذا نقلت ذلك للعلماء استراحت. ولهذا ابن القيم نفسه قال في موضع لما ذكر فائدة ثمينة فقال والله يعلم أني لو استفدتها من أحد لأحلتها عليه، الله يعلم أني لو استفدتها من أحد لأحلتها عليه. نعم.
قال والأدلة على ذلك
فهذه من بركة العلم. نعم.
والأدلة على ذلك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فأثنى على هؤلاء المذكورين في هذه الآية أنهم متصفون بهذه الصفات الثلاث، والثلاث عبادات، في حال دعائهم لله يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين، والخشوع مشترك بين القلب والجوارح، يعني ويدعوننا متصفين بالرغبة والرهبة وكونهم له خاشعين. في الآية دليل المذكورات رغبا هذا دليل الرغبة، ورهبا هذا دليل الرهبة، وخاشعين هذا دليل الخشوع، فدل على أنهن عبادات، فمن صرف منهن شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فعرفنا أنهن عبادات وعرفنا معنى ذلك والدليل، ووجه الدلالة أنه أثنى على هؤلاء بكونهم متصفين بهذه الصفات، وهو تعالى لا يثني إلا على من اتصف بالصفات التي يحبها. ثم هذه الآية استفدنا منها دليلا على
إذن فيها محبة الله عز وجل لهذه الصفات، ومحبة العبد حال اتصافه بهذه الصفات، وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم هذه الآية استفدنا منها دليلا على أن هؤلاء عبادات، واستفدنا أنهن عبادات من جهة ثناء الله تعالى على هؤلاء بكونهم يدعون رب العالمين بهذه الحالات بحالة الرغب والرهب وكونهم له خاشعين، فدل على أنهن عبادات. فإن أحد تعاريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فهذه دلت على أنها
عبادة. نعم. قال قائل إنما أعمال القلوب هي التي تشترط لصحة الإيمان فهي الركن، فأعمال القلوب ركن، لكن بدون أما أعمال الجوارح فهي شرط كمال يثبت الإيمان بدونه. نقول أعمال القلوب مثل إيه؟ يقود الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة وكل هذا. نقول سبحان الله، رغبة بلا عمل، في رغبة، رهبة بلا عمل، خوف بلا عمل، سبحان، إخلاص بلا عمل، يقين بلا عمل، في هذه معاني تصح هذه؟ ماذا قال الله هنا من نفس الآية؟ اللازم من نفس الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يبقى ارتباط وتلازم بين عمل القلب وعمل الجارح. عمل القلب رغبا ورهبا وكانوا خاشعين، لذا ترتب على ذلك عمل الجارح وهو يسارعون في الخيرات ويدعوننا. طيب التلازم الآخر، تلازم في كل القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. إنما سبحان الله، ولهذا أنا قلت لكم من قبل كل من استدل بدليل على ركنية عمل القلب فهو دليل على ركنية عمل الجوارح بالتلازم بين الظاهر والباطن، ده معروف، هذا معروف. قول يا محمد يحيى، وجهه بالتلازم، تلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين الظاهر. طيب دليل التلازم أيضا الواضح حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين وفي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي؟ يبقى لو القلب فيه رغبة ورهبة وخشية وإنابة وخضوع وإخلاص وتوكل وكل هذا لا يسلم عمل لم يعمل خير بغير عمل يعمل ولا خير قدمه وهو يتمكن من هذا، كيف هذا أصلا يكون؟ هل يتصور هذا أصلا؟ هل يتصور في يتصور هذا؟ لا يمكن، لا يمكن تصور. من الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بهذه الأشياء، أن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. إذن كل دليل يستدل به هؤلاء على ركنية عمل القلب خذه فهو دليل على ركنية عمل الجوارح. فالآية فيها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، ها هذا عمل الظاهر رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أترك كل القرآن والسنة واشترط ذلك في الإيمان وأتي إلى نص واحد لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوا ولا خير قدموا وفسروا هذا، مع أن تفسيره في السنة واضح، فذكر رجل لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس وكذا، هذا رجل لم يعمل خيرا قط وقد نحى فرع شجره، هذا رجل لم هل مر بك نعيم قط؟ قال لا ما مر بي نعيم قط، وقد مر به من نعيم. هل مر بك بؤس قط؟ لا ما مر بي بؤس قط. نعم،
فهذه دلت على أنها عبادة، فإنه لا يثني لا يثنى على لا يثنى على إلا على شيء يحبه. ثم فائدة هنا إذا أراد شرح ذلك: مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، وطريق الهجرتين، والخوف بالوجدان، وكل هذه المذكورات تعرف بالوجدان إذا وجدت منه، فالحد المذكور يطلب من محله أحسن، فهي شيء مستقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال الشارح رحمه الله: ودليل الخشية الخشية بمعنى الخوف، لكنها أخص منه، خافوا خوفا حملهم على اللجئ إلى الله، فهي بمعنى الخوف إلا أنها أخص، فإن الخشية خوف من حمله خوفه على الاستقامة، فإنه خوف حمل صاحبه إلى أن يلجأ إلى المخوف، استفاد من خوفه استقامته مع الله بأن امتثل أوامره واجتنب زواجره، خاف فرجع إلى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات.
وكما قلنا يكون معها العلم، العلم بعظمة من يخافه وكمال سلطانه وقدرته. نعم.
ودليل الخشية والدليل على أنها عبادة قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فأمر بخشيته ونهى عن خشية ما سواه، فدل على أنها عبادة، أمر بخشيته وحده،
وأيضا هذا فيه الحصر، فلا تخشوهم واخشوني، النفي والإثبات، دليل حصر نفي والإثبات، فقد دفع الخشية أن تقع لغيره وأثبتها لنفسه، فلا تخشوهم واخشوني. نعم.
أمر بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره كما في الآية الثانية: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني، وغير ذلك، فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك. استفدنا من هذا دليل الخشية أنها عبادة، ثم وجه الدلالة: أمره تعالى بخشيته ونهيه عن خشية ما سواه نظير ما تقدم لكم، من جهة أمره تعالى عباده بخشيته ونهيه عن خشية ما سواه. قال المصنف رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح: ودليل الإنابة،
إذن أيضا نضع فيها التقسيم، فأن تخشى غير الله عز وجل فيما لا يخشى فيه إلا الله، هذا يكون حكمه شرك أكبر. أن تخشى المخلوق خشية توقعك في فعل محرم، فهذا محرم. أن تخشاه ب خشية طبيعية فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم، تخاف يعني تخاف طبيعية، ظالم تخشى على نفسك، تخشى على مالك، هو ظالم قادر على أن ينفذ فيك ما يلحق الضرر بك، نعم.
قال ودليل الإنابة الإنابة بمعنى التوبة، إلا أنها أخص وهي أعلى مقام التوبة، فإن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه، والإنابة تدل على ذلك وتدل على الإقبال على الله بالعبادات.
هذه فوارق مهمة جدا، ولهذه هذه تجعل في دفتر وتحفظ لأنها متكررة معك في العلم كله، يعني هذه ليست خاصة بالأصول الثلاثة يا إخواني، تفسير التوكل والخشية والخوف والرجاء وكذا والإنابة، ثم الفوارق اللي بين الخوف والخشية والرهبة والخشوع والخضوع، التوكل والوكالة، هذه كلها مسائل مهمة. كذلك أيضا الإنابة التوبة، التوبة إقلاع مع ندم مع عزم على عدم العودة مع توبة إقلاع، تب الإنابة إقلاع ولكن مع إقبال على الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنابة تدل على ذلك، الإقلاع عن الذنب وندم عن فتوى عزم على لا يعود، لكن مع الإقبال على الله بالعبادات، هذا الإنابة. وأنيبوا إلى ربكم، نعم،
وهي مع التوبة كالخشية مع الخوف، ولها معنى
وهي مع التوبة كالخشية مع الخوف. يريد الشيخ أن يقول إيه لما ذكر في الخشية أنها أخص من الخوف، ذكر في الإنابة أنه أخص من التوبة. نعم،
ولها معنى زائد على التوبة،
وهذا يعني يظهر إذا اجتمعت، أما إذا ذكرت الواحدة فهي قد تدل على الأخرى. نعم،
ولها معنى زائد على التوبة، يعني فاقتضت معناها وزادت حقيقة الإقبال، وللزياد من الطاعة، وأقبل على الله رجع عما لا ينبغي بالكلية وقصد إلى ما ينبغي من رضاه. ودليل الإنابة أنها عبادة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، دل ذلك على أن الإنابة عبادة،
لأن الإنابة هي رجوع، أنيبوا إلى ربكم ارجعوا، فتدل على ماذا؟ شيء رجع عنه بالكلية، وبعدين ها وقصد الله عز وجل والإقبال عليه، يبقى رجع عنه وأقبل على، رجع عن عما ينبغي وأقبل على الله سبحانه وتعالى يرجو ما عنده. نعم،
ووجه الدلالة من حيث أمر الله عباده بذلك، وأنيبوا وأمره تعالى عباده بالإنابة إليه دليل على أنه يحبها شرعا ودينا، فأمره عباده بشيء يدل على أنه عبادة، كما أن كل
احنا قلنا المراد الشرعي يساوي يا إخوان، قلنا الإرادة على قسمين، وليسمعيه ها الإرادة على قسمين، إرادة شرعية ها وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية تساوي محمد جلال المحبة، والإرادة الكونية تساوي المشيئة، الإرادة الكونية تساوي المشيئة، ولهذا الله يشاء بإرادة الكونية المحبوبة وغير المحبوب، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، كل هذا وقع بإرادة الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن بالمحبة ها تكون إرادة شرعية، المراد الشرعي يساوي المحبة، فما أحبه الله عز وجل أراده شرعا وأمر به. نعم،
فأمره عباده بشيء يدل على أنه عبادة، كما أن كل ما يحبه عبادة، فدل على أنها عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر.
نعم،
ثم نعرف فائدة ثانية وهي معنى الإنابة، ومعناها معنى التوبة، إلا أنها أخص أنه رجع عن الذنب ومع ذلك أقبل على الله بفعل الطاعات. فعرفنا دليل الإنابة ووجه دلالتها على ذلك من جهة الأمر بذلك، والثالثة أنها بمعنى التوبة إلا أنها أخص من التوبة، فعرفنا أنها عبادة ودلالة الآية ووجهها ومعناها. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشارح ودليل الاستعانة أنها عبادة، الاستعانة هي طلب الإعانة من الله. الدليل على أنها عبادة قوله
طلبوا
تعالى
طلبوا الاستعانة الاستعاذة الاستغاثة طالبوا، لأن الألف والسين والتاء دالة على الطلب، لأن الألف والسين والتاء دالة على الطلب. نعم، فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية، فاستطعموني. نعم،
الدليل على أنها عبادة قوله تعالى إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك لا غيرك، وإياك نستعين،
يدل على هذا الحصر إيه ها؟
تقديم
المعمول اللي هو إياك، هذا ضمير منفصل مبني على النصب في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أي نعبد إياك. نعم.
تقديم المعمود على العامل يفيد الحصر أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. نعم. أما الإنسان في الأمور العاديات بعضهم مع بعض فيما يقدرون عليه فجائز.
نعم الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز. نعم.
أما أن يستعين بالآلهة يعينه بالإعانة السرية يمده إمدادا سريا يقوى به على هذا الشيء فإن هذا لا يعينه إلا الله على هذا الشيء، ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر.
وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. إن نقول لاعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤجلوني. شوف كمال الثقة يا أخوان، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا واخذ بناصيته. يعني يلا هاتوا، تقول آلهة تضرني. وكذا قال نوح عليه السلام، فأجمعوا كيدكم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم نادوا في الناس
ثم اقضوا إلي
ولا تنظروا. هذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. من يمنعك مني؟ الله. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما عند البخاري. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم.
وعرفنا من هذا دليل الاستعانة، وعرفنا معنى
إياك نعبد وإياك نستعين هي الدين كله. إياك نعبد براءة من الشرك، وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، وعليها مضار ورحى العبودية، الإفلاس يا يوسف الإفلاس. فنعبدك وحدك بإعانتك، فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فلا قدرة لنا ولا حول لنا ولا قوة لنا على عبادتك إلا بك. هذا رد على من؟ هذا رد على من يا عبد اللطيف؟ على المعتزلة الذين يقولون لا، أعمال العباد ما تحتاج إعانة من الله، أنا العامل ما أعان من الله، أنا العامل ما أعان من الله، أنا العامل ما في شيء اسمه. وإياك نستعين على هذا. سبحان الله سبحان الله. آيات القرآن كلها ترد عليه وعلى كل مبتدع ضال. نعم.
وعرفنا من هذا دليل الاستعانة، وعرفنا معناها أنها طلب الإعانة، وعرفنا الدليل على أنها عبادة وهي قوله وإياك نستعين. والآية دلتنا على أن الاستعانة عبادة، فإذا عرفنا أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى تعبدنا بأن نقول ذلك، فدل على أن استعانتنا بربنا عبادة، فإنا مأمورون بكل حال أن نقول ذلك في صلاتنا، فدلنا على أن الاستعانة عبادة، فنعرف أن الله يرضى منا ذلك وتعبدنا أن نقول ذلك في الصلاة. لكن نعرف أن الاستعانة بالمخلوق منها ما هو شرك أكبر، وهو فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من ضروريات الاجتماع والحياة ليعيش الناس بعضهم مع بعض. وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فينبغي أن يكون في عون أخيه. فاستعانتك بإنسان يعينك على حمل خشية على حمل خشبة أو رأي أو النظر في شيء، هذا من الأمور الحسية العادية لا من الاستعانة بالأسرار والخصوصيات كالسيف على السباع والطعام على الصحة. فالاستعانة التي هي عبادة هي الاستعانة بالسر كالميت،
يعني الاستعانة بالسيف على السباع والاستعانة بالطعام على الصحة ودفع الجوع. نعم.
فالاستعانة التي هي عبادة هي الاستعانة بالسر كالميت أو حي، لكن لا بانفعاله التي هي بحواسه بيديه ونحو ذلك. أما الاستعانة بالمحسوس القوي في القوة والرأي فليس من العبادة في شيء. قال المصنف وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، قال الشارح في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، وكذلك هذا الحديث فيه حصر الاستعانة بالله وحده، وهذا طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه ألا يسأل في قضاء الحاجات إلا الله.
فعرفت دليل ما معنى الحصر؟ معناك قد تستعين بمخلوق، ها، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، طب خاصة استعانة العبادة، ولا ممكن تتعدى أيضا إلى غير العبادة حتى فيما أستعين بك يا أحمد، أي أنني أعتمد على الله عز وجل وأعلم أن الله لو لم يقدر لك أن تعينني فلن يكون، فأنا أتخذك سببا فقط، لكن أستعين بالله أن يعينك على نفعي وعلى إعانتي، فالأمر عائد إلى الله. ولهذا الأب قد لا ينتفع بولده ولا يعينه ولده مع طلب المساعدة منه إلا أن يوفقه الله لذلك، وأن يلين قلبه لأبيه وغير ذلك. ما كل من تطلب منه إعانة يعينك، ولهذا عاد الأمر إلى الله في الحركة والسكنة وفي كل شيء. لهذا ينبغي على الإنسان أن يعتمد في جميع أموري وأفوض أمري إلى الله، كل الأمور فوضها إلى الله، ثم تأخذ الأسباب الشرعية تأخذ بها، ولكن من باب أخذ الأسباب. وهذا طبعا معنى ومسرح يتفاضل فيه المؤمنون، كلنا يعلم هذا تقرير لفظي، لكن نتفاضل فيه تفاضلا عظيما عظيما جدا، سبحان الله. نعم،
قال فعرفت دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فدل على أنها عبادة، فعرفنا أن الاستعانة عبادة، وعرفنا أنها طلب الإعانة، فإذا عرفت من هذين الدليلين أنها عبادة، فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر، كما أنه إذا توكل
على الله، فإذا استعان أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. نعم،
كما أنه إذا توكل على غير الله أو رغب إلى غير الله فهو مشرك.
نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال الشارح ودليل الاستعاذة أنها عبادة من أفضل العبادات. الاستعاذة هي الاستجارة،
انتقل من الاستعانة إلى الاستعاذة. نعم، والاستعاذة
هي الاستجارة والالتجاء والاعتصام والتحرز وطلب الإعاذة. والإعادة هي المنع والإجارة، منعك من السوء ومن مريد السوء بك، أو منعك الشخص وإجارته مما يكره وجعله في حرز مما يكره، فهي الامتناع والتحرز والإجارة. والعياذ واللياذ كل عبادة، إلا أن العياذ لدفع الشر، وأما اللياذ فطلب الخير.
انتبهتم؟ هذه أيضا ما فارق. العياذ واللياذ كل عبادة، ألوذ بالله وأعوذ بالله، لكن ما الفرق يا إخواني؟ العياذ لدفع شر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل أن يحفظني من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من شر كل ذي شر. فإذا أنت تلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذك من شر، أن يعيذك من مكروه. يبقى إذن ما حصل شيء لك، هذا المكروه ما حصل لك وأنت تريد دفعه وإنما تخشى أن يحصل فتستعيذ بالله عز وجل ليدفع ذلك عنك. أقصد رفعه الأول، يعني ما حصل لك فتريد رفعه، إنما تريد دفعه فتستعيذ بالله عز وجل أن يحفظك من ذلك. هذه الاستعاذة يبقى من الشر، هذا العياذ. طب واللياذ إنما يكون طلب الخير، ألوذ به في تحصيل خير. يبقى إذن في دفع شر يقال العياذ، في طلب خير يقال اللياذ. نعم، والاستغاثة تكون من مكروه حصل، من ضر حصل، فأستغيث أن يرفع عني. يبقى ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ والاستعانة. الاستعانة طلب العون على فعل شيء، الاستعاذة طلب اللجؤ والحصانة في دفع شر، الاستغاثة في رفع ضر، طلب أيضا في رفع ضر، فالعياذ لدفع شر، طب واللياذ لطلب خير. إذن هذه أربعة، من يقولها؟ عبد الله. الأولى الاستعانة طلب العون، طلب العون إن كانت من مخلوق فيما يقدر عليه وتتخذوه على أنه سبب ما في إشكالية، تستعين الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، أعني يا أخي على كذا، ما في إشكال، إنما إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. طيب الاستعاذة، ها أبو مسلم، الاستعاذة يعني طلب، ها اللجوء والاعتصام والتجاء الله عز وجل فيه دافع شر، يعني ما نزل بك تخشى أن ينزل بك فتستعيذ بالله من أن ينزل بك، أعوذ بالله من العجز والكسر والبخل والجبن وغلبة الدين. طيب هذه الاستعاذة، استغاثة عوض رفع دور، رفع نزل بك تستغيث، شيء نزل بك. طيب الفرق بين العياذ واللياذ، ها أحمد؟ العياذ إنما يكون في دفع الشر، ها يبقى في العياذ تطلب دفع شر واللياذ تطلب خيرا. نعم.
فلا يلاذ إلا إلى رب العالمين، ولا يلاذ في حصول المحبوب
إلا في حصول المحبوب. نعم.
فالاستعادة بالله هي الطلب من الله ذلك، أن يحرزك من المكروه وأن يجبرك من ذلك، وحقيقة ذلك الاستجارة، فهذه عبادة. فلا يستجار في رفع المخاوف إلا بالله، ولا يعاذ إلا بالله، ومثلها اللياذ عبادة إلا أنه في طلب المحبوب. والدليل على أنها عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فدل على أنها عبادة.
ولا يلاذ في حصول المحبوب يعني إلا في حصول المحبوب. نعم.
والدليل على أنها عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فدل على أنها عبادة. ووجه الدلالة أن الله أمر نبيه أن يستعيذ برب الفلق، والعبادة هي ما أمر به، والله أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به تعالى، فدل على أنها عبادة من أفضل العبادات، فإذا صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. وكذلك قل أعوذ برب الناس، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير ذلك من الكتاب ومن السنة. أعوذ
بك تقول في نسبة الاستعاذة إلى الله سبحانه وتعالى أستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يجوز أعوذ برسول الله من الشيطان الرجيم، لو قلت أعوذ برسول الله من الشيطان الرجيم هذا شرك، إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ومن السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأشباه ذلك من الأدلة الدالة على أن الاستعاذة عبادة. فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك عابد لغير الله، وذلك شرك أكبر. أما أن تعوذ بسلطان،
أما إن تعوذ بسلطان،
أما إن تعوذ بسلطان ونحوه في أن يدفع ظلم ظالم عنك فجائز، أما ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فإن ذلك عبادة لا يجوز.
نعم. إذن الاستعاذة فيها التفصيل، كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز، بشرط ألا تلتفت إلى السبب قلبك، إنما تتخذوه على أنه سبب مجرد. نعم. نعم. أجب أنت يا يحيى. ورسول الله صفة؟ يبقى انت هنا ايه استعذت بمخلوق؟ لا انت صعب مخلوق هنا اعوذ بالرسول الله، ولكن بكلمات اللي استعذت بمخلوق يبقى اجبت. اه طب انا عارف انك انت عارف، لكن انا لفة معاك، فاعوذ بكلمات اللي استعذت بالصف يبقى بمخلوق هذه؟ لا، بالله، باسم من اسماء او صفة من صفات، لكن برسول الله، هذه ذات الرسول مش لأنه مضاف إلى الله، لا هو رسول الله، أي رسول أرسله الله. ذكرتني أنت الآن برجل أول ما سكنتنا في هنا في بيلة فصلي في الهندسة، فالرجل دائما له عادة، رجل إذا قيمت الصلاة وهو يقوم يا رسول الله وهكذا دائما، يعني لاحظتها مرة اثنين ثلاثة كذا، وكان لا يترك الصلاة أبدا في جماعة. من شوف تذهب إلى المسجد تجده أمامك. المهم فأنا بقول له إن هذه السعادة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ليه تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل يا الله. قال ما أنا بقول يا رسول الله، ما قلت الله فقط، الله والرسول، هو رسول الله، يعني استدل بالإضافة إلى الله، رسول الله، يبقى الله قلت الله وقلت الرسول، يبقى الاثنين معا. لا هنا المضاف إليه الله، لكن المدعو هو من؟ الرسول، يا رسول الله، إذا المدعو هو الرسول الله وليس الله، إنما رسول مرسل من الله، يبقى يا من أرسلك الله أعذني أعني المدد منك، يبقى هذه عادت إلى الاستعاذة بإيه؟ بالمخلوق، إنما بكلمات الله هذه بصفة من صفاته، والاستعاذة بصفته لا إشكال في ذلك. نعم.
قال ثم المخلوق فيما يقدر عليه لا يقول أعوذ بالله وبك صار شركا، بل يقول بالله ثم بك، فإن الواو تقتضي التشريك.
وإنما لماذا جازت مع ثم؟ نعم طيب لماذا جاز مع ثم ولم يجوز التوكل مع ثم؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، عبادة قلبية خاصة بالله، ها؟ فتكون بالله وبغيره، فلاحتاج هنا فقط إلى الترتيب لا إلى مطلق التشريك. نعم.
فإن الواو تقتضي التشريك، وأن ما بعدها نظير ما قبلها في ذلك الشيء، ولا يقال.
وفي هذا إشارة إلى إيه؟ إلى أنك تستعيد به على أنه سبب، ولكن لا يلفتك هذا عن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فمن التفت بقلبه إلى السبب كان هذا نقصا في توحيد، كان هذا نقصا في توحيد. نعم.
ولا يقال وبك صار شركا أكبر، فإذا استعاذ بغير رب العالمين
يا رجل، ولا يقال وبك صار شركا أصغر،
أصغر
أنت قلت أكبر ولا أصغر؟ نعم. عموما من المرجحات أنت الوهم ينسب إليك أكثر مني، إذا اختلفنا فنقول أنت الوهم لأنه كثرت أوهامك، فأنت كثير الأوهام، أو نخليها كثيرة أوهامه غير كثير الأوهام.
فإذا استعاذ بغير رب العالمين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، فعرفنا الاستعاذة فلا تستجر بأحد من الخلق فيما لا يقدر على الإجارة منه إلا رب العالمين. أما الاستجارة بشخص يملك أو قادر على رده عنك فجائز، ولا يقول أعوذ بك لأنها مكروهة. فالأمور التي لا بالحس أو شيء لا يقدر عليه إلا الله شرك، أما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق فجائز، ولو قلت أستعيذ بالله وبك فشرك، ولو قلت ثم بك إذا كان شيء فيما يقدر عليه فيجوز. أما ما لا يقدر
الضابط، فالأمور التي لا بالحس أو شيء لا يقدر عليه الله شرك، ما معنى فالأمور التي لا بالحس؟
أنا باليد، باليد، بالجوارح.
نعم. فالأمور التي لا بالحس، أنت تستعيذ بإنسان ببدنه يفعل كيد بشفاعته بذهابه بمنجئه بكذا، إنما التي لا بالحس هذه وهي التي هي بالسر، وتستعيذ بالله عز وجل من أن يلحقك ضرر، تستعيذ بالله به من هذا المخلوق من أن يمسك مرض، تستعيذ بالله كذا كذا، هذه أمور معنوية لا بالحس، لأنه ما يستطيع أن يدفع المرض بالحس. نعم.
ولو قلت نعم. استعيذ بالله
نعم مع يقينه ان الله هو الذي ياتي بالشيء، لكن لو التفت الى السبب على انه المستقل هذا اكبر. نعم.
ولو قلت استعيذ بالله وبك فشرك، ولو قلت ثم بك اذا كان شيء فيما يقدر عليه فيجوز، اما ما لا يقدر عليه اصلا فلا يجوز، فلا يستعاذ الا بالله. فصارت الاستعادة الى الالتجاء والاعتصام والاعتصام والتحرز من شر هذا منه. فاذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صار مستعيذا وهو انت، ومستعاذا به وهو الله تعالى، ومستعاذا منه وهو
صار مستعيذا وهو انت، ومستعاذا به وهو الله، ومستعاذا منه وهو الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك مستعيذ وهو انت اعوذ، وهناك مستعاذ به وهو الله بالله، وهناك مستعاذ منه وهو الشيطان الرجيم. نعم.
فهو استعاذة ومحلها في الخوف، كما أن اللياذة لطلب المحبوب
استعاذة ومحلها في الخوف، يعني إيه؟
تكون من
استعاذة كما قلنا هي في دفع مكروه بتخاف منه. نعم.
كما أن اللياذة لطلب المحبوب ومحله في الرجاء. نعم. فالعياذ لدفع المكروه واللياذ لطلب المحبوب، كما في قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون ولا يهضون عظما أنت جابره.
لكن هذا قاله في رسول، لكنها صحيحة في حق الله. نعم.
قول القائل يا من إلى آخره، هذا يدل على الفرق عندما يقترنان، أما إذا أفرد أحدهما فقد يدخل فيه الآخر، ويصير القصد الأول هو دفع المكروه ويدخل فيه بالضم طلب حصول المحبوب، وكذلك العكس. ويأتي كلام المصنف معنى
ألوذ فيما أؤمله، أعوذ فيما أحاذره، فيكون اللياذ في المحبوب والعياذ في المكروه. نعم.
ويأتي كلام المصنف معنى أعوذ ألوذ، فهو يدل على أنه يدخل، ولعله بالعكس أيضا، وذلك أن اللائذ طالب حصول شيء وسلامة من شيء، فإنه بالنسبة إلى ما أراد من دفع عايذ
فإنه بالنسبة إلى ما أراد من دفع عايذ
عايذ
وذلك عائذ. نعم.
قل أعوذ برب الفلق معنى أعوذ أعتصم ألتجئ وأتحرر،
عايذ يعني مسهلة من الهمزة، عايذ مثل ما تقول الذيب أي الذئب يعني. نعم. نعم. إيه قد يستعمل على حسب السياق. نعم.
وتضمنت
نعم ما هي البصيري؟
لا هي في ملك
المتنبي هي غير. نعم. إنما البصيري يقول إيه
يا أكرم الخلق
ألوذ به عند حلول حادث العمل. إيه نعم يبقى أنا وهمت. نعم هذا المتنبي. نعم. قال بحق الملك.
نعم ملك.
نعم يعني إيه نعم إذا قال في حق الملك هذا لا تجوز، هذا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من الشرك. نعم.
قال وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا، فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به، والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته، وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة، وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: الأول من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا، والثاني قوله ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. الثالث ومن شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر، والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. الرابع ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا، وقوله إذا حسد لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما،
ولهذا حسد إبليس وآدم عليه السلام. نعم.
لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم
يعامل أخاه، هذه فيها فائدة. حسين إذا حسد هذا يعم إبليس وذريته. نعم. ولهذا من حسد كان فيه شبه من إبليس، من حسد إنسانا على فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. نعم 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 المهم هو رأس الحاسدين. نعم.
وقوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره. وقل أعوذ برب الناس تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة وقد تقدمت، الثاني المستعاذ به، الثالث المستعاذ منه. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم
يعني ودبرهم. هنا لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره، إذا قصد لم يضر المحسود، لم يضر المحسود. أما أنه يضر الحاسد كون الإنسان في قلبه الحسد ولو لم ينفذه ولو يتعامل بما يلحق الضر بكذا، إلا أنه يضر الحاسد نفسه، فإن الحاسد ميت مع كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على المحسود لا شك. نعم. وحسد هذا لا يمنع شيئا من قضاء الله وقدره، فلهذا مقتول، هذا مقتول الحاسد والمرائي ما أغباهما. أما المرائي الذي يعمل الخير ليمدحه الناس لو عمله لله، مدحوا الناس ولا ما مدحوا؟ قالوا أنت لن نمدحك لأنك تعمل لله، فعلى ما تصرف الغير، يعني على ما تصرف الغير، صلي أذن إم درس العلم أطلب العلم كن في الصف الأول بكر للجمعة أنفق ابن المساجد، تقصد بذلك وجه الله. الناس ستقول إيه؟ هذا رجل طيب ما شاء الله ينفق ويفعل كذا، لكن هذا أنت لا تقصده. طب المرائي يفعل نفس الطاعة، يخسر مال يخسر كذا وعمله حاط، والناس ستقول إيه؟ أنت فعلت كذا وكذا، لكن قلبه متعلق بهذا. يبقى الفرق بين المرائي والصادق في العمل ما في، في صورة العمل، لكن الصادق قصد وجه الله وحصل له الثناء، والمرائي قصد الناس وحصل له الثناء لكن حبط عمله. فعلامة رائي أيها الغبي، علام اقصد وجه الله. هيقال عالم، طيب تمام، العالم يقال عنه عالم، العالم يقال عنه عالم، قيل عن في أحمد إمام، قيل في الشافعي إمام، ونحسبهما ما قصد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى لما جعل الله عز وجل لهما من القبول وغيرهما من الأئمة. طيب، فأثنت الدنيا على الشافعي، وأثنت الدنيا على مال، وأثنت الدنيا على أحمد، وأثنت الدنيا على البخاري. أما الآخر الغبي هذا المخذول فإنه يؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه، فيعرف الله نعمه كما جاء في الحديث الصحيح، فيعرفها ثم يقول فما عملت فيه، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته وكذا، فيقال كذبت بل قرأت لي، يقال قارئ. طب قارئ القرآن لله يقال قارئ ولا لا يا إخوان؟ وعلمت لي يقال عالم. طب اللي يعلم يقال عنه عالم ولا لا؟ الذي يبتغي به وجه الله. طيب ثانيا، يحسد شخصا كلما نزلت نعمة فتكت النعمة بقلبه مات حتى تراه كالفرخ المبلول، يكاد يدخل عليه من الغم والهم والحزن ما يقتله، وليس ذلك بدافع النعمة عن المحسود. يبقى هو يضر ماذا يا إخوان؟ يضر نفسه. ده هذا إذا لم ينفذ مقتضى حسده في المحسود، يبقى هذا يضر نفسه. يا مسكين، ما حسدك هذا ما ضر المحسود. طيب لو أنت بقى دعوت الله له وعالجت نفسك، اللهم زده إيمانا، اللهم زده علما، اللهم وفق وسدد بينك وبين الله، مش تيجي في وجهه اللهم سددك، تمام؟ إلا إذا ابتغى الإنسان بذلك وجه الله أيضا يدعو في وجه، هذا لا إشكال، لكن أقصد ما في وجه يقول اللهم سددك ثم بينه وبين الله اللهم اخذله، لا. هنا ماذا يحصل بقى يا إخوان إذا فعل ذلك؟ وكل الله به ملكا يقول ولك مثل. وثانيا، يبدلك الله إيمانا تجد حلاوة في قلبك، يبقى أنت انتفعت أن الله عز وجل يرزقك، وثانيا انتفعت في قلبك بأن الله عز وجل أبدلك إيمانا تجد حلاوته فيه. أما هو فحسدك وعدم حسدك لا يغير من عطاء الله له شيء، إن أراد الله أن يعطيه أعطاه، أن يمنعه منعه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم. إذا لا الحاسد، الحاسد هذا لا أغبى منه، والمرائي هذا لا أغبى منه. تحصيل حاصل بيد أن الأول المرائي أحبط عمله برياء، والثاني قتل نفسه بالحسد، وما حصل محسود شيء، والمرائي ما حصلت له زيادة عن الصادق المخلص، بل بالعكس نجد أمارات الصدق في الصادق، في منطقه، في تصرفاته، في أفعاله، فنزداد مع الثناء له إيه؟ محبة وتعظيما وتقديرا. ولهذا تجد الناس يقولون لا هذا مخلص، مع أنه لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد بالإخلاص، هذا عمل قلبي، لكن تجد الناس ها تقول هذا مخلص، مخلص ليه؟ تراه ما يعمل إذا نظر إليه الناس، الناس والمخلص مهما أخفى عمله فإن الله عز وجل يطلع على عمله من شاء لينقله. كم من إنسان قرأ القرآن وأخفاه، كم من إنسان نوم زوجته ثم قام من الليل، كم من فعلمت زوجته، كم من إنسان نوم زوجته فبكى على الوسادة حتى بلت دموعه وسادته فنقلت إلينا، نقل كل ذلك. نعم ايه بس هو ما اسخط. نعم يعني ارض ناس بوقوع في المعاصي اللي هو اسخط، هذا قد يحصل ناس يسني ورجل طيب وينفق ورجل خير ورجل يبني معاهد ومدارس ورجل 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 الى اخر ذلك. نعم اي ماشي ما. نعم قد يحصل، لكن هو حاصل له مراد. وقد قيل نعم
قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم
يا من ألوذ فيما أمره، بهذا كلام متنبي ومنكر عليه، لأنه قاله أيضا في مدح بعض الناس. نعم
قال: وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع مما يريده. قال اسمه
يعني الشاهد أن المعنى صحيح في ألوذ وأعوذ، فألوذ فيما أؤمله، أعوذ فيما أحاذره. هو الشاهد الذي ذكره الشيخ البيتين من أجله هو أن العياذ لما يكون من دفع مكروه، وأن اللياذ في طلب محبوب. نعم
قال: فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء الذي له القدرة.
ومالك ومليك كلها أسماء الله عز وجل، مالك وملك ومليك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملك الناس، إله الناس، عند مليك مقتدر. نعم
الذي المدبر لهم كما يشاء الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم، وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. والمستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بلا صوت.
ملك الناس فيها الربوبية، وإله الناس فيها الألوهية، ملك الناس المتصرف، هذا يعود إلى معنى الربوبية، إله الناس يعود إلى معنى الألوهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم
وأما المستعاذ منه فهو الوسواس،
وصفات لأن ملك ورب، هذه من أسماء الله عز وجل. فيبقى ملك الناس، إله الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فيها أنواع التوحيد الثلاثة. كما أن أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله ألوهية، رب العالمين هذه ربوبية، وفيها الأسماء والصفات وهي الإله والرب. نعم، الحمد لله رب العالمين، ودل هذا على أن الإله غير الرب، وهو من معانا يدخل فيها إذا أفرد أحدهما، لكن الرب يعود إلى الربوبية، يعود إلى التصرف، يعود إلى السيادة، يعود إلى الملك، يعود إلى التدبير. والإله فهو المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيم. نعم نعم نعم، فيها نص إيه؟ نعم كذلك ملك الملك. نعم، لكن قد يكون هذا من باب الإخبار، هي مالك وهو مالك الملك، يكون هذا من باب، قد يكون هذا من باب الإخبار، ومحتمل أن يكون اسم. نعم
نعم. وأما
يعني إيه ثلاثة أوجه؟ لا، أما مالك وملك فهما قراءتان، لكن ما فيها مليك. مليك هذه في آخر سورة القمر مليك المقتدر، ولا صح أن تقول ما كان مالك، إنما ملك ومالك نعم قراءتان متواترتان. نعم.
وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس.
يبقى إذن الوسواس هو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي يقال يوسوس له لا يسمعه إلا من ألقي إليه، ها يوسوس له أي يكلمه فيما بينه وبينه بصوت خفي. طيب، وإما بلا صوت وهو يكون من الشيطان، ويكون من الشيطان. إذن الوسواس بلا صوت يكون من الشيطان، ومع الصوت الخفي يكون من الإنسان. نعم.
وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف هو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس.
الحمد لله. نعم.
ويقال رأسه كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس.
يشم القلب، ها؟ فالشيطان يشم القلب، فإذا وجد رغبة في كذا مال به إلى المعصية، يشم القلب. نعم.
وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله انخنس وإذا غفل عاد. وقوله من الجنة
ولهذا فالحرب سجل بينك وبين الشيطان، يأتيك حتى إذا سمع الأذان ولا مدبرا، ثم يأتيك حتى إذا سمع الإقامة ولا مدبرا، ها؟ ثم يأتيك إذا كبرت فيذكرك بكل شيء من أمور الدنيا، إن أطعت علوت عليه، وإن غفلت هجم عليك، وذلك إلى أن تخرج روحك من جسدك، فالحرب بينك وبينه، لأغوينهم أجمعين إلى عبادك من المخلصين، لأزينن لهم في الأرض ولأغنهم أجمعين، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلى غرور، لأحتنكن ذريته إلا خلق، لأمنينهم ولآمرنهم فليبتكون أذن عم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، إذا ما يتركوا في شيء أبدا. لو أن أحدكم إذا تأهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه نقدر بأنه والد لم يضره الشيطان أمين. ها؟ طيب، إذا أكل ولم يسمن لا أكل الشيطان، إذا دخل بيته ولم يسمن لا دخل الشيطان، فإذا جمع امرأته ولم يسمن الله أذاه الشيطان. سبحان الله، إذا ما يتركك في شيء من أمورك أبدا. نعم.
وقوله من الجنة والناس، يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن، فإن نعم. الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إليه.
فالوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إليه، لأن الجني يوسوس بلا صوت. نعم.
ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله
إذن الإنسي وسوس والجني وسوس، والإنسي يوحي والجني يوحي، والإنسي يعادي والجني يعادي. نعم. والشيطان إذا أطلق أطلق على مادة الشر، ولكن الجن قد يطلق على الصالح، لكن ما ورد شيطان على صالح، اطلق الشيطان على الصالح، إنما الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، إنما الشيطان هذا المريد العاتي فيطلق في باب الشر. نعم نعم. كيف يعني؟ لا، إنما هذا تكون في الشر. نعم. بعض الرواة، أي نعم، هذا تكون مقيدة، فقد يطلق هذا لمهارته ولذكائه وعقله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال الشارح دليل الاستغاثة أنها عبادة من أفضل أنواع العبادات، والاستغاثة هي طلب الإغاثة وهو الإنقاذ من الغيظ والشدة، وهي أخص أنواع الدعاء. فالاستغاثة هي دعاء المكروب خاصة، وهي طلب الإنقاذ من الهول والشدة، فلا يطلب الإنقاذ والإغاثة إلا من رب العالمين، فلا يطلب من الأموات ونحوهم لا طلب إنقاذ، فإذا صرفها لغير الله كالاستغاثة بالأصنام أو الأموات
يعني
أو
لا الغائر. طلب إنقاذ ولا غير ذلك. نعم.
فإذا صرفها لغير الله كالاستغاثة بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر، كما أنه إذا استعاذ بغير الله فهو مشرك كافر.
نعم.
والدليل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهذه الآية دلت على أن الاستغاثة عبادة لقوله فاستجاب لكم، فعرفنا أن الاستغاثة عبادة ومعناها ودليل ذلك. الثانية، عرفنا أن الاستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء، فإنها دعاء الكرب خاصة. الثالثة، نعرف وجه الدلالة الآية على أن الاستغاثة عبادة لما قال ادعوني استجب لكم، فرتب على الاستغاثة الاستجابة كما رتبها على الدعاء، فهي دليل على أنها عبادة.
أيضا إذا استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فهذا شرك أكبر، وإن استغثت بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا مباح. نعم. فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. نعم.
ونعرف أن الاستغاثة نوع خاص.
لما تستغيثون ربكم، هذه استغاثة إيه؟ عباد. نعم.
ونعرف أن الاستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء، فهي دعاء المكروب، وأدلتها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فدل على أنها عبادة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
سبحان الله، هذا العلم يا أخوان، هذا العلم باختصار، بيان الشيء بدليله، بيان الحكم بدليله، هذا هو العلم. نعم. ولهذا المقلد ليس عالما، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون عالما. ليه يا أخواني؟ لأنه ما يدري، ما يدري، قد يعرف الحكم لكن ما يعرف لا دليل ولا وجه الاستدلال، إنما يعرف هذا العلماء، فالمقلد ليس بعالم. نعم.
قال الشارح دليل الذبح أنها عبادة مالية، فإنها من أفضل القربات لله تعالى، ومما يدل على أفضليتها قرنها بآية الصلاة، والدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي أو ذبيحتي، جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات كما جمع بينهما في الآية الثانية فصل لربك وانحر. فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران، الأول أنه طاعة لله، الثاني أنه بذل ماله، أنه بذل ماله وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابها يجد لها ألما في النفوس من شدة محبتها.
يعني لو عندك مثلا بقرة 18,000 فإنه قد يهون عليك 10 لا تتصدق بها، ولا يهون عليك أن تذبح البقر، فالنفقة العادية الصدقة العادية والذبح كل منهما إيه؟ بذل للمال، لكن الذبح قد يكون فيه شيء محبب المذبوح يعني قد تتعلق بالنفس، لكن والله أعلم. الذي يظهر لي في فضيلة الذبح على الصدقة أن الصدقة من الأموال، أن الأموال من الأموال الباطنة من الأموال الباطنة، الفلوس يعني، هذه أموال باطنة، ولذلك إن تصدقت لا يراك أحد. أما الذبح فهي عبادة ظاهرة، عبادة ظاهرة، ولهذا يكون هذا من إظهار هذه الشعائر العظيمة ويقتدي بك الناس في ذلك. الأمر الثاني أنك أن المال ما تذبحه، المال بذل فقط، المال تبذله، لكن الذبح المذبوح هذا مال مبذول، وبالإضافة إلى ذلك ذبح على اسم الله عز وجل. إذن في فعل زائد وهو القيام بإيه؟ بهذا الذبح، عبادة صفتها زائدة على مجرد بذل هذا المال، ولهذا تجد أثر ذلك في القلب أعظم من أثر الصدقة بالمال. لما تأتي بذبيحة تذبحها وتوزعها الفقراء والمساكين وكذا، تجد وقع ذلك على القلب وقعا عظيما، كما نبه إلى ذلك المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصلاة والذبح. قارن الله عز وجل بين الصلاة والذبح لما يتضمنان من معاني الإخبات والإخلاص ما ليس لغيرهما، ما ليس لغيرهما، وهذا أمر معروف يا أخواني. ولهذا لو أن عندي 20,000 بدلا من أتصدق بها مباشرة، لو أتيت بذبيحة فذبحتها ووزعتها يكون هذا أفضل، لأنه اجتمع لي مع بذل المال زيادة وهو القيام بماذا؟ بالذبح. ولهذا في العقيقة، العقيقة حتى يتبين لنا، العقيقة أتصدق بمالها أو أذبح؟ طب الأضحية أفضل ولا تصدق بمالها؟ إذا الأضحية هذه عبادة خاصة، والعقيقة عبادة خاصة، وإن كانت هذه الأضحية بمال، وإن كانت العقيقة بمال، لكن بعد هنا ماذا؟ بعد الذبح كبعد. ولهذا كان في شأن الغلام شاتان، تذبح شاتين وفي الجارية شاه، ولا يصح الاشتراك في أصح قولي أهل العلم في العقيق، فلا تجعل البعير على سبعة. ليه؟ لأن نفسا رزقتها فلابد أن تشكر الله بنفس تذبحها. هذا المعنى لا يتأتى في سبعة، عندك سبع بنات، سبع بنات، كل واحد عنده سبع بنات ويذبح بقرة عن السبع بنات، أين الذبح بقى في كل واحدة؟ هي نفس، وهي والثانية نفس، والثالثة نفس، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فقم بعبادة الذبح الواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فمقابل هذه النفس نفس تذبحها. فلما كانت النعمة في الذكر أتم، كان مقابل الذكر تذبح شاتين، تذبح شاتين، هذا أفضل. وذبح الشات في ذلك بعض العلماء يراه أفضل من ذبح البعير، لأنه موافق للفظ السنة، وإن كان البعض يقول البعير أفضل وتجعله عن واحد لأن هذا فيه لحم أكثر وكذا، وقد حققت ذلك. فإذا الذبح فيه مرامي عديدة وفيه أهداف جليلة، أهداف جليلة يجدها الإنسان منذ أن يشتري ذبيحته، ومنذ أن يأخذها، ومنذ أن يذبحها بيده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يذبح بدنه في الحج بيده أكثر من 60 بدنة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه أبقى بعض لعلي لأنه كان شريكا له، وليس أن النبي تعب، وهذا دل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون يا إخواني، واحد يذبح أو ينحر أكثر من 60 بدن، هذا يعني إيه يا إخواني؟ هذا يعني هذا المجزر، ربما يشتكي يعني المجزر نفسه الآلي. سبحان الله، هذه فحولة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لأن الذكر فيه تمام معنى المنة، والذكر جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. نعم نعم، لكن طبعا مع دعاة بقى تحرير المرأة ودعاة المرأة، المرأة 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 هيعترضوا على الكلام ده طبعا، أي شيء فيه تفضيل باعتبار جنس يقفون لك. نعم لا، ما أحد قال مقرن مع الزكاة، لا ما أحد قال الزكاة.
قال
الذي يظهر لي تأتي بالشاء اذبحها واشتري لحما, هذا أفضل من البعير. يعني مثلا البعير 20,000 مثلا, هات الشاة أو الشاتين واشتري بالباقي لحما. أين ما نجي في الأضحية, أضحية هات البعير. نعم.
فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيه,
يعني. نعم.
فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإيذاق الحيوانات الموت.
لكن دائما من الأمور ترجح بها أن ما وافق النص, لا اعتراض عليه بإجماع. ليه؟ لأنك توافق ظاهرة, والثاني هيدخل في حيز الخلاف, هل الأفضل الشاه, الأفضل البعير, الأفضل كذا. أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان, إن ذبحت الشاتين خلاص وافقت ظاهر الإيه؟ النص. نعم. نعم. في ماذا؟ في إيه؟ هذا في عتق الرقبة, وكذلك أيضا في أضحية الاستسمان. لا, مش في هذا النص, أيضا ورد يعني استسمان الأضحية. نعم. وكذلك يكون أيضا حتى في العقيقة, فإن استسمان هذا أفضل. نعم. كل ما كان فيه ذبح عبادة فاختيار السمين والأفضل والأكثر لحما هذا أفضل. نعم.
فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإذاق
مثلا فقيرة, فممكن إذا اشترى خروفا, الخروف بثمن جديين أو معزتين, فلو أنه اشترى جديين بثمن الخروف لأنه ما يملك إن أراد الخروف إلا خروفا واحدا, هذا أفضل من أن يشتري خروفا واحدا. لأنه تذبح تعق بخروف ب يعني بالضأن أو بالماعز, هذا لا إشكال فيه. نعم.
فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإذاق الحيوانات الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية الأخرى كالتقرب إلى الله بالقربان من الضحايا والهدايا ونحو ذلك. ومحياي ومماتي ما أحيا عليه من العمل الصالح وما أموت عليه لله رب العالمين, فدل على انفراد رب العالمين بذلك.
صدق بالمال يقال فيها ذبح, والذبح يقال فيها صدق, يعني الذبح يجمع لك الصدقة والذبح, وكل من صدق والذبح عبادتان, يعني الصدقة عبادة والذبح ايه؟ عبادة. إنما صدقة فقط صدقة, لكن الذبح فيه عبادة الذبح وفيه الصدقة, يعني صدقت بالماء باللحم. نعم. نعم. نعم.
لله رب العالمين, فدل على انفراد رب العالمين بذلك. ولذلك قال لا شريك له, يعني في ذلك ولا في غيره, وبذلك أمرت. ووجه الدلالة في قوله ونسكي, يعني ذبحي أو ذبيحتي لله رب العالمين.
وإن كان النسك قد يطلق على مطلق العباد, وقد يطلق على الحج والعمرة على حسب. نعم.
فدل على أنها عبادة, فإن اللام دال على,
لكن حتى لو قلنا بأن النسك هو في مطلق العبادة فإن من ذلك إيه؟ الذبح. نعم.
فدل على أنه عبادة, فإن اللام دال على أنه مختص بالله, فالذين يذبحون لغير الله كالأموات أو طلعة بعض المعظمين فإن ذلك شرك أكبر, فإن ذبحك حيوانك كله تريد به القربة عند ربك, فإذا صرف لغير الله صار شركا أكبر. والدليل الآخر من السنة, أي الدليل
طبعا طلعت بعض المعظمين على وجه العباد, على وجه العبادة والخضوع له. إنما لو جاءك مثلا ضيف عزيز فجئت بهذه الذبيحة أمامه وذبحته إكراما له, هذا ما يقال شرك, هذا ما يقال شرك أكبر. أنت تريد يعني أن تريه وتكرمه وكذا وكذا, لكن يبقى بقى هل هذا الفعل مشروع أو غير مشروع, لكن ليس شركا أكبر. نعم.
والدليل الآخر من السنة, أي الدليل من السنة أنه عبادة, وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله, فدل على أنه عبادة. هذا يدل على أنه مما لا يجوز للخلق بل مختص بالله، وهذا شأن العبادة حقها تصرف
لغير الله شرك، وهذا مما أهل به لغير الله، تذبح لغير الله عز وجل هذا ما أهل به غير، هذا شرك. طيب تذبح اللحم وتسمي غير الله، وتسمي غيره، تسمي المسيح، تسمي كذا، فهذا أيضا من الشرك. لكن أيهما أعظم، أن تذبح لحما للحم وتسمي غير الله، أو أن تذبح لغير الله وتسمي الله؟
تذبح لغير الله وتسمي الله
أيهما أعظم؟
أن تذبح لغير الله وتسمي الله،
أن تذبح لغير الله ولو سميت الله، هذا أعظم من أن تسمي غير الله عز وجل. نعم.
وهو قوله صلى الله قال: وذلك لأن الله لعن من صرفه لغيره، فإن العبادة كلها مختصة لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفها لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم السلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: دليل النذر أنه عبادة يجب أخلصها لله تعالى، قوله تعالى: يوفون بالنذر، فأثنى الله تعالى عليهم بالإيفاء بالنذر، وهو تعالى لا يثني إلا على فاعل عباد، فدل على أن النذر عبادة. وكذلك الآية الثانية: وما أنفقتم من نفقة أو درتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه.
وفي الحديث الذي شرط وكذا، فنعم الوفاء به عبادة، الوفاء بهذا النذر عبادة، ولهذا من قام بذلك فإنه يكون ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، وكل من امتثل أمر الله أثني عليه، وإن كان عقد النذر في أصله ماذا؟ مكروها، بل قيل أنه محرم، هذا المشروط. وقد يقال، وهذا قاله بعض العلم، المراد بالنذر هنا مطلق الطاعة، مطلق الطاعة، يوفون بالنذر يعني بما أمر به من الطاعة. نعم.
وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله،
نعم، من نذر نذرا أو كذا فهذا يلزمه الوفاء. لكن في المدح فقد يراد بالنذر الطاعة. نعم.
وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطع الحديث. والنذر أصله في كلام العرب الإيجاب، ومنه قولهم: نذرت دم فلان إذا أوجبته. وحقيقته في الشرع إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنظور له.
نعم، أن يلتزم ما لم يلزمه الشرع به ابتداء، فيلتزم صلاة، يلتزم صياما، يلتزم ذهبا إلى مكان معين ليتعبد فيه، فلهذا كان هذا النذر اللي هو المشروط كان مكروها وقيل محرم، ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. وأصحابه يقولون: إن شاف الله ولدي سأذبح كذا، وهذا قد يكون فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أي أنك لا تجد نفسك بالذبح ولا بالصلاة ولا بكذا إلا إذا شفى الله ولدك، كن عابدا لله عز وجل بغير شرط. أما لو كان نذر مطلق يعني بدون شرط لله، مثلا علي نذر أن أصوم مثلا كذا، وكان مطلقا فهذا قيل بأنه عبادة ولا يكون فيه محظور من جهة سوء الأدب، لكن أيضا على الإنسان ألا يضيق على نفسه وألا يلزم نفسه بما لم يلزم الله به، لأنه قد يعجز. فعلام لا أصلي من غير نذر، ما المانع؟ لابد أن أقول لله علي نذر أن أصلي كذا، طيب أصلي من غير نذر، أصوم من غير نذر، أذهب إلى الحرم من غير نذر، حتى إن عجزت عن ذلك ما تسبب ذلك في مشقة تلحقني، ولا يكون هناك حرج، وحسبي ما أوجبه الشرع علي، وما عدا ذلك أتطوع وأرغب في الخيرات. نعم.
فعرفت أنه عبادة وعرفت دليله. وكذلك: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه،
يعني أطعتم من طاعة أو نذر مطلق. نعم. فإنه أو هذا في الثناء المطلق. أما من نذر نذر معلقا كان فيه نص، وهو من نذر أن يطيع الله فليطعه، يبقى يتعلق الحكم بالوفاء لا بأصل ماذا؟ العقد. أصل العقد أنت منهي عنه، أصل العقد أنت منهي عنه، لكن إن نظرت نظرا مشروطا وكان طاعة وجب عليك الوفاء بذلك. نعم، فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
فإنه يجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة لأنه يعلم.
ما الفرق بين ما إذا نذر نذر معصية وإذا نذر نذر شرك؟ إذا نذر نذر شرك، ها؟ يعني أن أذبح البدوي الحسين وغير ذلك ونظر بهذا، ها؟ نعم، لا ينعقد
ولا كفارة فيه،
ولا يكون فيه الكفار. أما المعصية ينعقد وفيه الإيه؟ وفيه الكفارة في أصح قول أهل العلم. طيب، لكن إن وفى بنذر الشرك فهذا شرك والعياذ بالله يخرج به من ملة الإسلام. نعم.
قال فإنه يجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة لأنه يعلمه، دليل على أنه يجازي عليه كما يجازي على النفقة، فعرفنا أنه عبادة ومعناه ودليله، فصار فيه فوائد. إحداها عرفنا أن النذر عبادة، الثانية وجه الدلالة ثناء تعالى على فاعله وهو لا يثنى إلا على فاعل عبادة، الثالثة عرفنا النذر لغة وشرعا، مثلا قول القائل لله علي كذا إنما قاله تعظيما لله تعالى فصار عبادة، والنذر طارة مالي وطارة غير كالصيام. النذر إنما يكون بالقول، لا يكون نفسه مالا لكن تسميته على حسب المنظور، طارة مالي وطارة بدني وطارة.
والنذر إنما يكون بالقول، لا يكون نفسه مالا لكن تسميته على حسب المنظور. نعم، طارة مالي وطارة بدني وطارة مركب منهما، فإنه مركب من عمل ومن نفقة وهو الحج. نعم.
قال وجنس النذر هو ما هو بفضيلة ما أمرنا الله أن ننذر، بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا وقع متعين الوفاء به.
نعم، فدل هذا على أن أصل عقده منهي عنه، هذا النذر في أصله هذا منهي عنه، والنبي قال إنه لا يأتي بخير، هذا الذي تشترطه وتقول إذا شفى الله ولدي فعلت كذا وكذا، وإنما يستخرج به البخيل، أي أن بعض الناس لا تجود نفسه بالصدقة إلا إذا نظر، فإذا نظر خاف ألا يوفي، ولهذا تجد هؤلاء الذين ينذرون إذا مرض الولد إذا نجح الولد في العام الأول من النجاح يذبح، في العام الثاني 50%، في العام الثالث يا فضيلة الشيخ أنا الآن يعني عندي ظروف ودي أزوج البنت وكان علي نذر، خلاص بقى الولد نجح ودخل الكلية ونسي الأمر والله شفى الولد، مع أن الشفاء ليس مختلفا، ليس بسبب ماذا؟ النذر، ونجاح الولد ليس بسبب النذر. فبعض الناس لا تجد نفسه بالنفقة والصدقة إلا إذا كان هناك نوع هذا الإلزام الذي ألزم نفسه به. نعم، ولهذا الدين غير الوصية، وجاء الحث على الوصية، بل قدم الله في الذكر من بعد وصية يوصون بها أو دين، توصون بها أو دين. لماذا يا إخواني الوصية مقدمة مع أن الدين مقدم في الأداء؟ ليه؟ لأن الدين الناس تخاف، لكن هذا الميت ستحبس روحه وكذا وكذا حتى نوفي دينه، ولهذا يسألون عن الديون. إنما إذا جئنا الوصية التي قربة محضة، إيه اللي بيحصل؟ يتقاعس الناس، وحتى لو أردت بقاء ينظروا إلى فائدة تعود عليه. طيب ينفع لأخويا كان فقير، طيب ينفع لأختي، طيب ينفع لأولاد أختي، طيب ينفع. المهم ما يريدها أن تكون فين. لو مثلا لو أوصى أبوهم لطلاب العلم يشوف بقى، طب ما هو ابن عمنا علاء طالب علم يبقى نعطيها لعلاء، انما ما اعطاش لاحمد فايز لان احمد فايز ايه بعيد، يبقى يعطيها لعلاء. يعني يحاول، لا ان كان ولا بد، والا فالتحايل على الوصايا كثير جدا، ولهذا جاء التذكير بها اولا وان كانت مؤخره في الاداء، فالدين يقدم عليها في الاداء. نعم.
قال فعرفنا ان كل من الاستعانه والاستغاثه والنذر وكذلك الذبح عباده، فإذا نظر لغير الله كأن ينذر للقبور فهو شرك أكبر.
نعم، هذا بالنسبة للأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فعرفنا الرب المعبود وأنه سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فإنه مشرك كافر. ولكن قلنا بأن قول الإمام فإنه مشرك كافر فيه بيان تكفير المعين لكن بعد إقامة الحجة عليه، كما كرر ذلك في رسائله. ومن ذكر أن الشيخ محمدا رحمه الله تعالى كان لا يعذر بالجهل فهو غير مطلع على رسائل الشيخ، أو اطلع ولم يفهم الفهم الذي ينبغي أن يفهمه. ومن أيضا ذكر أن للشيخ قولين في المسألة فهو غير خبير بكلام الشيخ. ومن أثبت الخلاف عن شيخ في المسألة أو أثبت أن الشيخ لا يعذر فما استدل في ذلك إلا واحد، أثبت الخلاف لما قام عنده كلامان للشيخ عجز عن توجيههما فأثبت خلافه. وأما من ذكر أن له قولا واحدا فيه وهو عدم الإعذار فلأنه أخذ قولا مجملا وأنزل على غير منزله فظن أن هذا القول يقتضي كذا وكذا وبنى عليه سائر الأقوال الأخرى. وأما من قال بأن الشيخ يعذر الجاهل الغافل عن الدليل فهذا هو أسعد الناس بكلام الشيخ الكثير والموجود في رسائله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنما ينتج هذا نتيجة إيه؟ نتيجة يا أخواني عدم جمع كلام الشيخ، أو يكون في عبارات تفهم على غير وجهته. وإلا كل أئمة الدعوة وراء الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما أحد صرح بأنه يخالف المسألة ولو قال بخلاف، مثل إسحاق، بل بالعكس استدل بكلام الشيخ. يعني كل يقول بأننا في هذه المسألة نتدين الله عز وجل بما ذهب إليه الشيخ. ولهذا ما رأيت من أئمة الدعوة كلاما فيه بعض الوضوح بعدم الإعذار في الدنيا، وإن كان في الآخرة يمتحن، إلا في رسالة إسحاق، مع أن له كلاما لكن الحقيقة الأغلب في كلامه أنه لا يرعى الإعذار لكن يرفع ذلك للشيخ محمد، مما يدل على أن المواضع التي استدل بها للشيخ محمد رحمه الله تعالى إنما هي مواضع فهمت على غير جهتها، وإلا فكلام الشيخ أوضح من الشمس في رائعة النهار. وقد مرت معنا رسائله يا أخوان، مفيد المستفيد الذي يقولون به ويرهبوننا به، هذا مفيد المستفيد. الشيخ ذكر أكثر من موضع مواضع عديدة بأننا نكفر المعين الذي قامت على الحجة، وأنتم تعترضون علينا في تكفير معين واستدلتم بكلام شيخ الإسلام، وإنما كلام شيخ الإسلام ليس فيه، هو يقول يعني معنى كلامه ليس فيه نفي تكفير معين، إنما فيه اشتراط إقامة الحجة، فمن قامت عليه الحجة فإنه يكفر. ومر معنا رسالة كشف الشبهات وبيان ما فيها من الشيخ رحمه الله تعالى، ومر معنا عقيدته، رسالته إلى أهل القصيم وهي عقيدة محمد ابن عبد الوهاب، ومر معنا كرسالة عبد الله ولده ابن محمد ابن عبد الوهاب، ومر معنا رسالة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، رسالة العظيمة في دفع تهمة التكفير بالعموم عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وأتى بنص رسالته إلى أهل القصيم وحملها على ما ذكرنا. فهذا كلام أئمة الدعوة الحمد لله واضح بين. ودرسنا أيضا رسالة أبا بطين في رسالته رحمه الله تعالى حزب الله الموحدين، هذه رسائلهم يأخذونها. ولهذا أذكر في أول ما شرحنا رسائل للشيخ كان بعضهم من يقول هذا، لماذا هذا الرجل يقتصر على كتاب التحويل كذا، لماذا يشرح رسائل ابن عبد الوهاب كاملة ورسائل أئمة الدعوة؟ وأظن الحمد لله يعني قد أتينا على جل أولا تقريبا رسائل ابن عبد الوهاب، يمكن كل رسائل ابن عبد الوهاب أظنها كلها فيما أعلم، إن بقي شيء بحنا سنبحث عنه، لكن إن بقي شيء فلا يبقى إلا الخفي الخفي الخفي. وإلا الشيخ والحمد لله أتينا على جميع رسائله. ما الرسالة تريدونها للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم نأتي بها؟ صول ثلاثة ولا قواعد أربع ولا كتاب توحيد ولا مسائل الجاهلية ولا ستة أصول ولا ستة مواضع في السيرة ولا الفرق بين المسلم والمشرك ولا العبادة ولا الطاغوت ولا ماذا ولا التفسير ولا ماذا؟ كل هذا الحمد لله أكثر من 50 رسالة له رحمه الله تعالى، أكثر من 50 رسالة وكتاب لابن عبد الوهاب. وأما أئمة الدعوة فقد أقمنا دورات عديدة لهم، وقبل ذلك وبعد ذلك من من أئمة الدعوة؟ المشاهير وغير المشاهير. تريدون من؟ تريدون عبد الرحمن بن حسن؟ تريدون أبا بطين؟ تريدون حمد بن عتيق؟ تريدون سعد بن عتيق؟ تريدون الحمدان؟ تريدون فيصل المبارك؟ تريدون القرع؟ تريدون من يعني؟ من ولا من ولا من ولا من ولا من ولا من من علماء الدعوة وأئمة الدعوة من أحفاد الشيخ وأبناء الشيخ ومن إلى اليوم إن شاء الله؟ نعم، وكل هذه والحمد لله تصب في معين واحد. نعم نعم، احنا اخذنا منها كثير، رسائل شخصية خذ منها كثير، رسائل كثيرة جدا. وهذه الرسائل الشخصية هم يقولون لا نأخذ بها، الشيخ إنما ألف في مواضع خاصة وكانت قبل وبعد، المهم أي تخريجات، مثل ما يقولون إذا لم يجدوا دفع على الشيء يقولون إنما كان الشيخ يقول هذا كلام وقتما كان ضعيفا، وقتما كان ضعيف. طب فلما قوي ألف إيه؟ ألف ماذا لما قوي؟ وبعدين حينما يكون الإنسان ضعيفا يقرر الباطل؟ الضعيف يسكت يا أخوان ولا الضعيف يقرر الباطل؟ الضعيف يسكت ولا يقرر باطلا؟ ولو افترضنا أنه قرر باطلا فهي معصية يتاب منها ويكون فيها قول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فما الذي بينه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رفعا لهذا؟ ثم إنكم تصفون ابن عبد الوهاب بالضعف، ابن عبد الوهاب يوصف بالضعف؟ ابن عبد الوهاب الذي تعرض للقتل أكثر من مرة، والذي هجر من هنا إلى هنا، والذي والذي والذي، هذا ابن عبد الوهاب؟ متى الضعف ابن عبد الوهاب؟ متى كان ضعيفا ابن عبد الوهاب هذا؟ متى كان ضعيفا؟ أن دعاه الأمير وأن أتاه ووقف بجواره ووضع هذا بيده، متى كان الشيخ ضعيفا؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصل الثاني.
هذه الطريقة لا تصلح في البحث العلمي، لا تصلح في البحث العلمي. يعني أنت الآن حينما تقول بالإعذار بتأتي بأقوال من يقول بعدم العذر، لأن يلزمك أن تأتي بها وترد عليه وتوجهها، يلزمك هذا من تمام البحث. أما أن تأخذ قولا وترجح بالاطلاع على قول آخر هذا بحث ناقص. ليه؟ لأنه بهذا إذا أتى الطالب على هذا الكلام في موضع آخر فإنه سيرفع كلامك به، أو قد يعجز أن يرد على هذا الكلام فتشتبه عليه المسألة. فتمام بحث أي مسألة أن الإنسان يستوعب فيها الأقوال، لعل القول الآخر هو الراجح، لعله هو المقدم. نعم.